المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم فهما لكتابه. وقفنا في سورة المائدة عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لعلنا إن شاء الله تعالى يتيسر لنا إنهاء السورة بما أمكن، وسنقتصر على الوقوف عند بعض الآيات المشكلة وأيضا بعض الهدايات التي نستخلصها من الآيات. تفضل أبو عزام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تناصرونهم وتحالفونهم وتحبونهم من دون الله ورسوله بعضهم أولياء بعض، بعض اليهود أولياء البعض الآخر منهم، وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم، ولن يكونوا إذا تولوكم صادقين. وقيل: المراد أن اليهود يوالون النصارى، والنصارى يوالون اليهود على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الظالمين لأنفسهم بموالاة الكفرة.
هنا هذه الآية الكريمة هي مواصلة في الحديث عن اليهود والنصارى، وقبلها كان الحديث عن اليهود وصفاتهم وطبائعهم وكفرهم وعنادهم، فبعد ذلك جاء التوجيه الرباني للمؤمنين بأن لا يتخذهم أولياء. يعني كأنه يقول: إذا كانت هذه صفاتهم وهذه طباعهم كيف تتخذونهم أولياء؟ ودخل النصارى تبعا، لأن السورة فيها حديث عن النصارى كما ذكرنا. والإشكال في هذه الآية في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هل الولاية هنا مخرجة عن الدين، عن الملة، أم لا؟ بحسب، فإن كانت الولاية هي رضا بكفرهم وشرعهم فهذا مخرج عن الملة، وإن كانت الولاية هي الاستنصار بهم على عدو فهذا ليس بمخرج من الملة، وكل بحسبه. وقد فصل العلماء في هذه المسألة في كتب الفقه والتفسير. نعم.
فترى الذين في قلوبهم مرض النفاق والشك في الدين يسارعون فيهم.
يعني هذه الآية كان من أسباب هذه الآية أن هنا لما أصيب المسلمون في أحد، قال قائل بعضهم أو بعضا ممن كان ينتسب إلى الإسلام: سنتخذ اليهود أولياء. وقيل في لما ارتد الناس في زمن أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كفر من كفر أو حصل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استنصروا ببعض اليهود والنصارى. وهذه حوادث، والحوادث لا تنزل على الآيات بأنها هي السبب، وإنما هي صورة من صورها كما ذكرت لكم من قبل. نعم.
يسارعون فيهم في موالاتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي نخشى أن تظفر الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم فتكون الدولة لهم وتقتل دولته، فيصيبنا منهم مكروه بالفتح، ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين كقتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم وإجلاء بني النضير، وقيل هو فتح بلاد المشركين على المسلمين، أو أمر من عنده ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم، وقيل هو إظهار أمر المنافقين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أسروا في أنفسهم وأمره بقتلهم على ما أسروا في أنفسهم من النفاق الحامل لهم على الموالاة، نادمين على ذلك لبطلان الأسباب التي تخيلوها وانكشاف خلافها.
هذه الآية حقيقة هي واردة في كثير من أحوال المسلمين في ضعفهم، في حال ضعف المسلمين تجد أن بعضا من المسلمين يستنصر باليهود والنصارى كما هو الحال في زماننا هذا. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون إلى موالاتهم لكي يأمنوا على أنفسهم. قال الله عز وجل في هذه الآية: أو فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني هنا فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الفتح بالنصر، أو أمر من عنده. ما المقصود بالأمر؟ الأمر يحتمل أن يكون كشفا لحقيقة هؤلاء المنافقين الذين ناصروا اليهود والنصارى، أو يحتمل أن يكون أن يأتي الله عز وجل بأمر يصيب اليهود والنصارى بصائبة مصيبة يرى المسلمون فيها ضعفهم، أو غير ذلك من الأمور التي يوقعها الله عز وجل على الناس. نعم.
الإشارة بقوله هؤلاء إلى المنافقين، أي يقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم بالمناصرة والمعابدة في القتال، وجهد الأيمان أغلظها، أي أقسموا بالله جاهدين، حبطت أعمالهم أي بطلت الأعمال التي عملوها في الموالاة أو كل عمل يعملونه.
نعم، هنا يعني يقول الذين آمنوا، هؤلاء أي المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، وهم موالون للكافرين، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر ونوع من أنواع الردة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة، وكل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين، ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدين، بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان من الازدراء بأهل الدين وقلب محاسنهم مساوئ ومناقبهم مثالب، حسدا وبغضا وكراهة للحق وأهله.
نعم، هنا هذه الآية واردة في هي تبع الآية السابقة، كأن الله تعالى يقول: هؤلاء الذين ارتدوا عن دينهم بموالاتهم لليهود والنصارى، إذا تخلى هؤلاء عن دين الله فإن هذا الدين محفوظ. بماذا؟ بأن الله يورث له أناسا يحبهم ويحبونه، وهذه أوصافهم. لاحظ أن أوصافهم كلها مضادة لقضية موالاة اليهود والنصارى، أوصافهم كلها مضادة لموالاة الكافرين. قال: يحبهم ويحبونه، فإذا كان يحبهم ويحبونه فإن هذا دال على بغضهم لمن كفر بالله، إذا كانوا يحبون الله فهم مبغضون لمن كفر بالله، هذا صفة. الصفة الثانية: أذلة على المؤمنين، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على موالاتهم للمؤمنين وصدق ولائهم لأهل الإيمان وذلتهم وتواضعهم مع المؤمنين ومناصرتهم ورحمتهم بهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذا يدل على تماسكهم مع أخوانهم، مناصرتهم لهم حتى في حال ضعفهم. قال تعالى: أعزة على الكافرين، هذا يدل على أنهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يوالوا الكافرين، لأنهم أعزة على الكافرين بما يظهرهم الله على بما أظهرهم الله به على بالدين كما قال الله تعالى وأنتم الأعلون، فهم يرون أنهم في عزة بدينهم مستمسكون به. قال يجاهدون في سبيل الله، دليل الإيمان الصادق هو بذل النفس في سبيل الله، ليس كذلك؟ الإنسان إذا بذل نفسه في سبيل الله فهذا من أصدق العلامات، فهذا من أصدق العلامات، فلذلك من صفاتهم هنا أنهم يجاهدون في سبيل الله. قال الله تعالى ولا يخافون لوم التلائم، لماذا؟ لأنه لا يخاف من أحد أنه يصيبه بأذى أو بمثلا يصيبه يسبه أو يذمه، ما دام ولاؤه لله ورسوله، ما دام لا يخاف إلا الله فلا يخاف غيره. وهذه الصفات أيها الأخوة حقيقة تعني الإيمان الصادق الكامل الذي إذا استقام عليه الإنسان فهو حقيق بالإيمان، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، وأن هؤلاء أيها الأخوة لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا بد أن يكون في الأمة أيها الأخوة مهما أصيبت الأمة مثل هذا اليوم من الضعف والضيم والأذى ويعني معاداة اليهود والنصارى للمسلمين ووصفهم لهم بأوصاف الإرهاب وغيرها، إلا أن هناك طائفة مستمسكة من الحق. وليس معنى ذلك أيها الأخوة أن هؤلاء يعني يرون أنهم هم فقط دون غيرهم من الناس أو من المسلمين، من رأى أنه هو على الحق وغيره على الباطل، حتى من المسلمين، حتى اجترأ بعضهم أيها الأخوة في تكفير المسلمين لأنهم وقعوا فيهم مخالفات، من المخالفات التي وقعوا فيها موالاة اليهود والنصارى أو غيرهم، وهؤلاء ليسوا على حق. الحق أيها الأخوة أن يكون الإنسان مستمسكا بما وصف الله تعالى به أهل هذه الصفات، ويقوم بالحق ويناصر أهل الحق. نعم.
إنما وليكم الله هو الولي الذي تجب موالاته وهم راكعون، والمراد بالركوع الخشوع والخضوع لله، أي يقيمون الصلاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون على أحد من المؤمنين، ويؤتون الزكاة فيضعونها في مواضعها غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عنهم.
إن حقيقة الإيمان هو العمل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاضعون لله عز وجل، يعني هذه صفة دالة على خضوعهم لله وحده، لا يخضعون لغيره، لكنهم أهل إيمان وعمل. نعم.
ومن يتولى الله ورسوله، وعدمه الله سبحانه لمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بأنهم الغالبون لعدوهم، فإن حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم المؤمنون القائمون بنصر شريعة الله. سبب نزولها ما ورد أنه لما حاربت بنو قينقاع من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك عبد الله بن أبي بحلفه معهم، أما عبادة بن الصامت فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من حلفهم، وكان له من حلفهم مثل ما لعبد الله بن أبي، لكنه خلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم.
نعم، هنا دليل على أن من تولى الله ورسوله وصدق في ولائه للإسلام فإن الله ناصره. والمشكلة الحقيقة التي يعيشها كثير من المسلمين اليوم هو أنهم يناصرون غير اليهود والنصارى، لماذا؟ حتى يسلموا مما يسلم منه مما يظنونه من هزيمة أو تعد أو غير ذلك، لكن الذي يوالي الله عز وجل ورسوله سواء كان فردا أو جماعة فإن العاقبة له، ولو وصم بما وصم به، ولو عودي أو أوذي أو حورب أو سجن أو نحو ذلك. نعم.
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام والكفار، أي ولا تتخذوا سائر الكفار أولياء مناصرين لكم،
يعني كيف تتخذون أناس يستهزئون يسخرون بدينكم؟ كيف تتخذون أناس اتخذوا دينكم هزوا ولعبا؟ هذا لا يتأتى على الإيمان. كيف تؤمن بالله ورسوله ثم ترى أناسا يستهزئون بدينكم وشرعكم ثم توالونهم؟ هذا لا يأتي على صفة أهل الإيمان. نعم.
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كان بعض اليهود إذا سمع الأذان سخروا به وقالوا لعن الله الكاذب. فإذا قام المسلمون إلى الصلاة فركعوا وسجدوا ضحكوا منهم وسخروا بهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لأن الهزء واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش، فكيف بمن يهزأ بشعائر دين الله تعالى؟
هذا دليل على أن كل من يهزأ بدين الله وبشرعه فهو لا يعقل، فهو جاهل سفيه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن السفه هو حقيقة، هو السفيه حقيقة من استهزأ بدين الله وبأولياء الله وبرسالة الله أو شرعه. نعم. قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة دليل على هذه الآية، نص أو هذه الآية من أدلة تشريع الأذان، من أدلة تشريع الأذان، وهي نازلة على كل حال في المدينة، ولعلها أيضا في حال اليهود والنصارى، أن اليهود الذين كانوا يسخرون بالمؤمنين في صلاتهم. نعم.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، أي هل تعيبون أو تسخطون أو تكرهون منا إلا إيماننا بالله وبكتبه المنزلة، وقد علمتم بأن على الحق وأن أكثركم فاسقون بترككم للإيمان والخروج عن امتثال أوامر الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بيّن الله سبحانه لرسوله أن هناك قوما فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب، وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه ومسخه مثوبة جزاء ثابتة، من لعنه الله أي طرده من رحمته وجعل منهم القردة والخنازير، فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة، قيل ومسخ من النصارى كفار مائدة عيسى منهم خنازير.
نعم. يعني هنا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، يعني ماذا تنقمون منا، لماذا تستهزئون بنا ونحن نؤمن بالله وبدينه وشرعه. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني مثوبة بمعنى ثوابا عقابا وجزاء من الله عز وجل، من لعنه الله، يعني من كان جزاؤه أن الله لعنه، من هم؟ هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير كما في قصة أصحاب السبت. نعم.
وعبد الطاغوت وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت، والطاغوت الشيطان أو الكهنة، أولئك شر مكانا منزلة يوم القيامة وأضل عن سواء السبيل مما ترونه من ضلال المسلمين في اعتقادكم الباطل.
الطاغوت هنا المقصود به كل من عبد من غير الله عز وجل، واليهود كانوا يعني يذهبون إلى السحرة والكهنة، وهؤلاء من الطواغيت. نعم.
وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا أظهروا الإسلام وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا عندك متلبسين بالكفر وخرجوا من عندك متلبسين به، لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك بل خرجوا كما دخلوا، والله أعلم بما كانوا يكتمون عندك من الكفر مع إظهارهم الإسلام وظهور البشاشة لك في وجوههم.
يعني ما تنفعهم النصيحة ولا تنفعهم ما هم الآيات ولا الحجج، حتى لو حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يدخلون يخرجون بمثل ما يدخلون، بل يزدادون طغيانا وضلالا كما في الآيات التي ستأتينا.
وترى كثيرا منهم من المنافقين أو اليهود أو الطائفتين جميعا يسارعون في الإثم، يبادرون إلى الكذب أو الشرك أو الحرام والعدوان أو الظلم المتعدي إلى الغير أو مجاوزة الحد في الذنوب والسحت المال الحرام، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي لقد ترك علماؤهم نهيهم عن المنكر الذي يقولونه بألسنتهم وما يأكلونه من الحرام والرشا والظلم، لبئس ما كانوا يصنعون، فبئس الصنيع من علمائهم هذا التهاون في إبقائهم واطعين في الحرام دون إنكار ولا تغيير. وقالت اليهود يد الله مغلولة.
ما في عندك فوبخ سبحانه الخاصة وهم العلماء الشاركون التاركون للأمر بالمعروف والنهي المنكر بما هو أغلظ وأشد من توبيخ فاعل المعاصي. يعني هنا في هذه الآية الله عز وجل وبخهم هم بأنهم يفعلون تراهم يسارعون في الإثم والعدوان عامة اليهود. طيب أين علماؤهم؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار لا ينهونهم علماؤهم ورهبانهم عن المنكر. وهذا يؤكد أيها الإخوة على أن الواجب على أهل الإسلام أن يتأمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وأن على أهل العلم خاصة أن يكون لهم الدور الأول والأوجب في إظهار المعروف وإنكار المنكر. نعم.
وقالت اليهود يد الله مغلولة، مراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل وغلت أيديهم دعاء عليهم بالبخل. ويجوز أن يكون المراد غل أيديهم حقيقة بالأسر في الدنيا وبالعذاب في الآخرة، ولعينوا بما قالوا أبعدوا من رحمة الله بسبب قولهم يد الله مغلولة. قيل إنها نزلت في فنحاص اليهودي الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق، انظر سورة آل عمران. وقيل في يهودي آخر قال إن ربك بخيل لا ينفق، بل يداه مبسوطتان، أي بل هو في غاية ما يكون من الجود، وهل ما في السماوات والأرض من النعم إلا من فضل يديه سبحانه وبحمده كيف يشاء، أي إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض، فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه حكمته الباهرة. ولا يزيدن كثيرا منهم من اليهود والنصارى ما أنزل إليك من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة طغيانا وكفرا إلى طغيانهم وكفرهم لأجل ما عندهم من الحسد. وألقينا بينهم، أي بين اليهود أو بين اليهود والنصارى، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا لها عدة أو أشعلوها بمؤامراتهم الدنيئة شتت الله جمعهم وذهب بريحهم، فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة. وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون عليها، ثم يبطل الله ذلك ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتهدون في عمل ما فيه فساد، ومن أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد أهل.
هذه الآية من أبلغ الآيات وصفا لليهود. أولا وصفهم لله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة. وإن كان القائل واحد منهم يوم أن قل عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أو أن هي بمناسبة حادثة ظهر فيهم أو عدم ظهر فيهم الفقر أو ظهر فيهم الحاجة أو نحو ذلك، فقال قائلهم ذلك. لاحظ أن الله عز وجل وصف اليهود بهذه الصفة أو هذا القول، نسبه إليهم جميعا مع أن القائل واحد. لماذا؟ لأنه قاله بين أظهرهم ولم ينكر منهم أحد. قال إن الله فقير في أنه لم يعطينا أو لم يغنينا أو لم نعطى من العطية والإنفاق، مع أن القائل واحد. نسب القول إليهم جميعا. وهذه أيها الإخوة خطيرة، في أن الإنسان إذا سمع المنكر فسكت عنه أنه شريك فيه في الإثم وهو قادر على إنكاره. فينبغي إخوة الإسلام أن تكون هذه المسألة على عيوننا، حينما يسمع الإنسان قولة منكرة وهو يستطيع أن ينكرها خاصة في سب الدين، أو خاصة فيما هو حق الله عز وجل وحق شرعه. قال الله تعالى غلت أيديهم، غلت أيديهم إما بأسرهم في الدنيا أو دعوة عليهم في عذاب الآخرة، أو دعوة عليهم في عذاب الآخرة، ولعنوا بما قالوا أي طردوا من رحمته. قال الله بل يداه مبسوطتان بالإنفاق والعطاء والإحسان، ينفق كيف يشاء، أي يعطي من يشاء ويقدر على من يشاء. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا عياذا بالله. يعني هذه الآية وإخوان الكرام والله إنها عظيمة، أن القرآن كلام الله الذي هو الهدى والشفاء والرحمة يزيدهم طغيانا وكفرا. كيف ذلك؟ حينما يسمعون الآيات فيكفرون بها فيزدادون كفرا وضلالا وبعدا، وحينما تدعوهم الآيات الإيمان فيزدادون إصرارا على كفرهم، وهذا هو زيادة الطغيان. ولذلك الإنسان إذا دعي إلى الحق وظهر له الدليل فاستعصى وأصر فإنه يزداد طغيانا وضلالا. فلذلك القرآن كما أنه هدى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فإنه يزيدهم خسارا ويزيدهم بعدا ويزيدهم ضلالا بما يسمعون من الحق فلا يؤمنون به عياذا بالله. قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، بين اليهود فيما بينهم، بين اليهود والنصارى بغضاء وعداوة، لكنهم حين يجتمعون على أمة الإسلام يكونون واحدا. قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، هذه صفة من صفات اليهود أن كلما، فهذا يدل على أن من صفاتهم إيقاد الحروب، وهذا يؤكد أن ما من حرب إلا واليهود فيها دور في إيقادها، إما دور مباشر أو غير مباشر، فهم أهل إفساد، أهل إفساد، فكل حرب تقام فلهم فيها دور إما بإنشائها أو بدعمها. وها هم اليوم أيها الأخوة كلما سمعوا حربا أوقدوها بالسلاح وبيع السلاح ونحو ذلك، وإثارة النعرات وتفريق الشعوب ونحو ذلك. نعم.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما أمروا بذلك في كتب الله المنزلة عليهم واتقوا المعاصي لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوها وإن كانت كثيرة متنوعة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي أقاموا ما فيهما من الأحكام التي من جملتها الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من ربهم من سائر كتب الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بتيسر أسباب الرزق لهم وكثرتها وتعدد أنواعها، منهم أمة مقتصدة هم المؤمنون كعبد الله بن سلام ومن تبعه وطائفة من النصارى، وكثير منهم ساء ما يعملون، وهم المصرون على الكفر المتمردون عن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به.
نعم، هذه الآية إخبار بأن الله عز وجل يعد أهل الديانات إذا قاموا بما أمرهم الله فإن الله تعالى يزيدهم من فضله. قال ولو أنهم أقاموا التوراة، الإقامة التوراة هو اتباع أوامرها، أوامر الله عز وجل فيها، فإقامة الشيء، إقام الصلاة إداءه على وجه الأمثل والأكمل، فأقاموا التوراة والإنجيل يعني امتثلوا ما فيها وأقاموا أمر الله عز وجل. والمقصود هنا ماذا؟ خطابهم هنا في هذه الآية في القرآن بمعاصرة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود إقامة التوراة بالإيمان والتصديق بما أخبرت به وأمرت به من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني التوراة والإنجيل كلاهما فيهما إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالإنجيل والتوراة فيهما من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المقصود بها هنا، المقصود لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشرعه فسيفتح اللهم لهم أبواب الخير، وسيكون غناهم أضعافا مما كانوا عليه من الغنى. هم يخشون بإيمانهم من فقر، يخشون أنهم هم أهل غنى في المدينة، أهل غنى، فيخشون أنهم إذا آمنوا كان الغنى لأهل المدينة، فمنعهم ذلك من الإيمان فضلا عن حسدهم للمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عفوا، ومن تحت ومنهم أمة مقتصدة، يعني قائمة ولكنها ساكتة، ومنهم منكرة، فهذا يدل على أن اليهود والنصارى هم طوائف، منهم من يقر بالحق لكنه لا يؤمن لا يتبع، لكنه مقر بما في كتبهم من الحق، ومنهم وكثير منهم ساء ما يعملون، يعني كثير منهم قد أنكروا وجحدوا وبغوا. نعم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمره أن يبلغ جميع ما أنزله الله إليه لا يكتم منه شيئا، فلم يسر إلى أحد مما يتعلق بما أنزله الله إليه شيئا، وإن لم تفعل بل كتمت ولو بعضا من ذلك فما بلغت رسالته. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما نزل إليهم وقال لهم في مواطن هل بلغت، فيشهدون له بالبيان.
هنا هذه الآية فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال في موقعها في السورة. السورة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تقول بلغ، انتهى البلاغ، يعني ما بقي إلا سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. فما الجواب؟ الجواب أن هذه الآية واردة وإن كانت في نازلة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس المقصود بها ذات التبليغ، وإنما المقصود بها أنك أقم الحق على هؤلاء اليهود والنصارى وبلغهم حتى ولو كانوا منكرين وحتى ولو كانوا مستكبرين ومستعصين، وإن رأيت منهم ما ترى من أنهم يحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في ديارهم وجاءهم مرة فترصدوا له أن يلقوا عليه حجرا من أعلى حتى يقضوا عليه، فقال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني لا تخشى أحدا ولا تخشى أنهم يقتلونك أو يتعدون عليك عنك، ولذلك قال بعدها والله يعصمك من الناس، يعني لا تخاف منهم، والله يعصمك من الناس، وهذا دليل على أن الله عز وجل يعصم أهل دينه والمبلغين لرسالته ويحفظهم حتى لو أوذوا أو ضيق عليهم. نعم.
وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما نزل إليهم وقال لهم في مواطن هل بلغت، فيشهدون له بالبيان والله يعصمك من الناس، أي يحميك بعد اليوم ممن يريدك منهم بسوء، أي فلا تكتم شيئا. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله.
قد تكون هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين نازلة لوحدها، والله يعصمك من الناس نزلت لوحدها فوضعت في هذه الآية، لأنها قالت فنزلت والله يعصمك من الناس لوحدها. نعم، قد تنزل جمل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في موضع كذا من آية كذا من سورة كذا. نعم.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه بعد أن عصمه الله. عن ابن عباس قال جاء نافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكفرتم منها بما أمرتم أن تبينوه للناس فبرئت من إحداثكم. فقالوا فإنا نأخذ بما في أيدينا وإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله هذه الآية أي لستم على شيء من الحق يعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي تعملوا بما فيهما من أوامر الله ونواهيه التي من جملتها أمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونهيكم عن مخالفته وتتركوا ما حرفتم فيها وتظهروا ما كتمتم، وما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن، فإن إقامة الكتابين لا تصح بغير إقامته، طغيانا وكفرا، أي كفرا إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانهم. فلا تأس على القوم الكافرين، أي دع عنك التأسف على هؤلاء وفي المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عنهم.
قوله لستم على شيء، يعني لستم على دين صحيح حتى تقيموا التوراة وما أنزل إليكم من ربكم. وإقامة التوراة هنا يعني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشرعه. فإذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالرسل من قبله، فكتب لهم أجرهم مرتين. فإذا كان آمنوا بالقرآن فهم آمنوا بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل، لكنهم حين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكتابه كتاب الله فإنهم قد كفروا بالتوراة والإنجيل. نعم. قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، حينما أصروا واستكبروا على أنهم لن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فزادهم ذلك طغيانا وكفرا. نعم.
والذين هادوا، أي دخلوا في دين اليهود والصابئون، تقدم بيانهم في سورة البقرة، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم عند لقاء الله ولا هم يحزنون. فمن آمن من هذه الطوائف إيمانا خالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالحا فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن.
هذه الآية مشكلة. كيف مشكلة؟ لأنه قال هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هم إذا كانوا آمنوا بالله، آمنوا أن الذين آمنوا يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا من اليهود والصابئون وممن أخذوا ما في اليهودية والنصرانية، والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. طيب إذا كانوا آمنوا وعمل صالحا من بني إسرائيل، فكيف يقول لهم قبل ذلك لستم على شيء؟ ما الجواب؟ الجواب أن المناسبة أنهم لما قيل لهم لستم على شيء قالوا طيب ومن آمن قبل ذلك من آبائنا؟ فقال الله إن الذين آمنوا قبل ذلك برسلهم وصدقوا ومن اليهود والنصارى والصابئين وعمل صالحا انتهى أمره فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا معنى إنه يعني الحديث عن من آمن من قبل ومات على دينهم صحيحا قبل أن يأتي الإسلام. المعنى الثاني بارك الله فيكم هو إن الذين آمنوا وجمعوا مع ذلك كانوا من اليهود والنصارى مؤمنين بما كانوا سبق من كتبهم، يعني هم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكتبهم، فالله تعالى لم يأمرهم بأن يكفروا بأنبيائهم وأن دين الإسلام يستلزم أن يكفروا بالتوراة والإنجيل. لا، التوراة والإنجيل هي حق من الله، لكن القرآن نسخها جملة وبقي فيها ما يوافق القرآن من الحق أو ما يوافق القرآن من أصول الإيمان بالله ورسله، وأما التشريعات فإن الإسلام قد نسخها. هذا الذي يظهر والله تعالى. لاحظوا أن هنا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. إن الذين آمنوا، السياق الصحيح أن يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، فهي معطوفة على الذين آمنوا، والذين آمنوا اسم إن. فما الجواب؟ لماذا تغيرت؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، يعني هو قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال والصابئون كذلك، يعني هي مبتدأ الواو الابتداء والصابئون كذلك. والصابئون لماذا جاء تغير سياقها؟ لأنهم ليسوا على دين أو ليسوا على ملة نبي، وإنما هم جمعوا ما لدى اليهود والنصارى من الحق وأخذوا من هذا ومن هذا، وقيل أن الصابئين هم من كانوا على ملة إبراهيم حنيفا، والخلاف فيهم الأقوال فيهم كثيرة. طيب فضل.
وأرسلنا إليهم رسلا ليعرفوهم بالشرائع وينذروهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فممن كذبوه عيسى وأمثاله من الأنبياء، وممن قتلوه زكريا ويحيى وحسبوا
يعني هذا أيضا من صفاتهم، أخذ الله ميثاقهم وأرسل فيهم الرسل، ومع ذلك من جرائمهم أنهم كانوا يكذبون ويقتلون، أليس هذا كاف في ضلالهم وبعدهم عن دينهم؟ نعم.
وحسبوا ألا تكون فتنة، أي ظن هؤلاء أن لا يقع عليهم ابتلاء واختبار بالشدائد لمدى تمسكهم بالميثاق المذكور اغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قد أنزل بهم فتنا عظيمة، فعموا وصموا، أي عموا عن إبصار الهدى وصموا عن استماع الحق، ثم تاب الله عليهم حين تابوا فكشف عنهم الفتن والمصائب، ثم عموا وصموا كثير منهم، إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى بن زكريا وقصدهم لقتل عيسى. لقد كان
نعم، يعني هنا مثل قال من الناس من يعبد الله على حرف، يعني هم لما أصابتهم الفتن كأنهم قالوا ما لو لهذا الدين الذي نفتن فيه ونؤذى، فتركوا فصموا وعموا ثم تابوا، فتاب الله عز وجل عليهم، وتوبتهم ببعثة رسل آخرين فيهم يجددون لهم الدين. نعم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والقائلون لهذه المقالة هم فرقة من النصارى يقال لهم اليعقوبية وقيل هم الملكانية، قالوا إن الله عز وجل حل في ذات عيسى، فرد الله عليهم بقوله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أي والحال أنه قد قال المسيح هذه المقالة، فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثله؟
هذا يدل، هذه الآية والتي بعدها تدل على أن النصارى في عقيدتهم مختلفة، أن النصارى في عقيدتهم مختلفة، فمنهم من يقول أن الله هو المسيح، ومنهم من يقول أن الله ثالث ثلاثة، فدل على ذلك أنهم قد اختلفوا في عقيدتهم، وكل يقول بحال أو قول. نعم.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قيل هو من قول عيسى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والمراد بالثلاثة الله سبحانه وعيسى ومريم، وقيل المراد قولهم ثلاثة أقانيم، أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس، وما من إله إلا إله واحد، ليس في الوجود إله حق إلا الله سبحانه. وقيل هذا من تمام مقالة النصارى، أي أنهم قالوا هم ثلاثة وقالوا هم واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون من الكفر ويتركوه.
هنا يعني دليل على أن أسهل طريق ل يعني إبطال دين النصارى هو أنك تذهب إلى أصل عقيدتهم، فتقول من إذا كنتم تعبدون آلهة ثلاثة أو إلها في ثلاثة، فمن هي من إله منهم؟ فهم متخبطون في هذا، ولذلك إذا جادلتهم في هذه المسألة سكتوا لا يجيبون، وهم أهل ضلال وجهل في هذا، فإنما هم يتبعون من حرف دينهم وأقاموا على هذا الدين بغير علم. نعم. ولذلك سماهم الله تعالى الضالين، يعني يعبدون الله بغير علم. نعم.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من هذا الافتراء على الله الذي يغضب الله ويعاقب الله عليه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مقصور على الرسالة لا يجاوزها كما زعمتم إلى أن يكون إلها أو ابنا لله، بل هو من جنس الرسل الذين مضوا من قبله، وما وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه إلها.
يعني ما الفرق بين عيسى وغيره من الأنبياء حتى تقولون أنه إله؟ فهو رسول من الرسل، وإذا أوتي من المعجزات فغيره أوتي من المعجزات، وإذا ولد بغير أب فكذلك آدم، فليس لهم حجة فيما ذهبوا إليه. نعم.
فقد كان لمن قبله من الرسل مثلها، فإن الله أحيى العصا في يد موسى وخلق آدم من غير أب ولا أم، فإن كان كما تزعمون إلها أو ابنا لله لذلك، فمن قبله من الرسل آلهة وأمه صديقة أي صادقة فيما تقوله مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة، وذلك لا يستلزم الإلهية له.
وهذا يدل على أنهم ألهوها حتى مريم. ليش ألهوها؟ قالوا لأن روح الإله سكن فيها، فكانت يعني سكن فيها روح الإله فهي إله، فهذا أيضا من التخبط الذي وقعوا فيه. نعم.
بل هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء، كان يأكلان الطعام كسائر أفراد البشر، أي من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب، لأنه لا يأكل الطعام إلا من هو محتاج إليه، ولو ترك الأكل لهلك، والرب لا يموت، وكل من أكل الطعام يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
نعم، يعني هنا حينما يشبههم الله تعالى بحال الآدميين فيدل على أنهم ليسوا بآلهة، لأنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب، والذي يحتاج إلى الطعام والشراب فقير مفتقر، فكيف هو إله؟ والإله لابد أن يكون غنيا غير محتاج. نعم.
انظر كيف نبين لهم الآيات تعجيب من حال هؤلاء الذين يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية، ثم انظر أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان. ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي ومن كان لا ينفع ولا يضر، فكيف تتخذونه إلها وتعبدونه، والمراد هنا المسيح وأمه عليهم السلام، والله هو السميع العليم، أي ومن كان كذلك فهو القادر على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم، فهو الإله الحق.
قدم الضر هنا لأن إن من يعبد غير الله إنما هو أصلا يطلب منه أن يدفع عنه الضر أولا قبل حاجته في النفع، يطلب منه أن يشفيه أن يعافيه أي غير ذلك من الحاجات. نعم.
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، نهاهم عن الغلو والمجاوزة للحد كإثبات الإلهية لعيسى وسلوك طريقة الإفراط بغير حق، وأما الغلو في الحق ببذل كل الجهد في البحث عنه واستخراج حقائقه فليس بمذموم.
يعني هنا لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني أنكم أتيتم بدينكم في شيء لم يأذن به الله ولم يأتيكم فيه علم، فهذا من الغلو في الدين. فالغلو في الدين أن الإنسان يحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. نعم.
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وهم بعض أسلاف طائفة اليهود والنصارى، أي قبل البعثة المحمدية، وأضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل، المراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة، وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك، وضلوا من بعد البعثة لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه.
نعم، يعني هنا مسألة أيضا في قوله لا تغلوا في دينكم، هنا مسألة يعني ترد، يأتي في حال من الأحوال الناس تجد أنهم يبالغون في الحفاظ على الدين حتى يمنعون كل طريق إلى الحرام وكل ما يكون مظنة الحرام أو كل ما يكون فيه إشكال أو خلاف، فهل هذا من الغلو في الدين؟ ليس هذا من الغلو في الدين فيما يصنعه الإنسان في نفسه بأنه يحتاط ويتورع ويدقق على نفسه فيما أحل الله وحرم، ويذر المشتبه ويذر ما فيه إشكال، لكن الإشكال في أن يكون هذا هو منهج الإنسان في دعوته للناس، فيلزم الناس بما يلزم به نفسه من التورع التام وترك المشتبه وترك ما فيه احتمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات. هنا لا شك أن الدين الصحيح أو الدين كمال الدين أن تأتي الحلال وتترك المتشابه، فمن قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا يدل على أناس يتقون الشبهات وفيه ناس لا يتقون الشبهات، وعدم اتقاء الشبهات لا يخرجهم من الدين، ولكن الذي ينبغي الإنسان أن هو يحافظ على دينه ويدعو للناس من غير إلزام بما لم يكن حراما صريحا، بما لم يكن حراما صريحا. فإذا كان هذا منهج الإنسان وهذا دعوته أن يدعو الناس إلى الحلال البين ويبين للناس المشتبه ويحذرهم مما يقعون فيه أو من مآلاته، فهذا هو المنهج الظاهر الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم.
لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور والإنجيل، بما فعلوه من المعاصي كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى، أي ذلك اللعن بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا ينهون العاصي عن معاودة معصية قد فعلها أو تهيأ لفعلها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية. لبئس ما كانوا يفعلون، أي من تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض.
هذه مسألة خطيرة يا أخوان الكرام، وهي حقيقة تظهر في الناس حينما لا يكون فيهم من يتولى أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأمر الناس به. الناس في عامتهم يحتاجون إلى من يقودهم إلى الحق، يحتاجون إلى من يأمرهم، يحتاجون إلى من يحذرهم يخوفهم، وذلك لا شك أنه قائم في أهل العلم والدعوة والحسبة. وعلى هذا إخوة الكرام، فإن من أعظم ما شرف الله تعالى به هذه الأمة أنها كانت قائمة بهذا الأمر، وميزها الله تعالى به: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني هذه صفة ملازمة لأهل الإسلام. فعلى هذا إخوة الكرام، هذه الشعيرة ينبغي أن تظهر في كل واحد منا وأن تكون ملابسة لإيمانه وصلاحه ومنهجه. المشكلة التي نعيشها ما هي الآن؟ هي دعوة أنني ليس لي شأن في الآخرين، وما لي علاقة في أحد، وكما كان في الآية التي معنا في سورة المائدة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تلك الحجج الباطلة حقيقة ينبغي أن تتلاشى، وينبغي أن يظهر إخوة الكرام بيننا هذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبحمد الله فإننا نرى، يعني لله الحمد، في مجتمعات الإسلام من يقوم بهذا كمؤسسات، كجمعيات، كمراكز، ومنها جهات حكومية أو خيرية. وهذه الجهات لا يقتصر الأمر عليها أبدا، وإنما هي قائدة الأمر، قيادة الأمر عندها، ولا يعني ذلك أبدا إخوة الكرام أن يكون المجتمع مقتصر على حاله، كل على حاله، يكل الأمر إلى تلك الجهات ولا يقوم بشأنه أو بواجبه. هذا من حقيقة الإيمان والاستقامة والتمسك أيها الإخوة، أن يكون الإنسان من صفاته اللازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما يحذره الإنسان أيها الإخوة أن يناله شيء من هذا العقاب الذي كتبه الله على بني إسرائيل حينما تركوا هذا الأمر، بأن استحقوا لعنة الله وغضبه، وقال الله عنهم: لبئس ما كانوا يفعلون. نعم.
ترى كثيرا منهم، أي من اليهود، يتولون الذين كفروا أي المشركين وليسوا على دين حق، وليسوا على دين حق لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي ما قدموه لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة أن سخط الله عليهم، أي قدموا لأنفسهم في الآخرة سخط الله، فإذا رجعوا يوم القيامة نزلوا بمنزل السخط الإلهي الذي أعدوه لأنفسهم.
لاحظوا أن من أبرز صفات هؤلاء أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووالوا أعداء الله، صفتان أيها الإخوة إذا ظهرت في الأمة فعليها السلام أو عليها استحقت عقوبة الله، وهي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة أعداء الله. وهذا الذي ذكره الله في كتابه عن حال بني إسرائيل، وأن الله لعنهم وكتب عليهم الذلة والعقوبة بما كانوا عليه من هذه الصفة، فحقيق بنا وحري بنا إخوة الكرام أن نظهر هذا في الناس، وأن القيام بأمر الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن مناصرة الدين وأن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي من عرى الإيمان وأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. نعم.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من الكتاب ما اتخذوهم، أي المشركين، أولياء، لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي يخرجون عن ولاية الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والخطاب لكل من يصلح له، والمعنى أن اليهود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك، وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، أي لأن في النصارى قسسا ورهبانا يعلمونهم التواضع لله والرحمة ونفع الناس والتماس الحق. والمراد بالقسيسين في الآية المتبعون للعلماء والعباد، والرهبانية والترهب التعبد في الصوامع، وأنهم لا يستكبرون عن قول الحق بل هم متواضعون، بخلاف اليهود فإنهم على ضد ذلك.
اليهود يكفي في دلالة أنهم أشد الناس عداوة، يكفي في الدلالة على ذلك أنهم كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، يعيشون معه في المدينة ويسمعون كلامه من أحبارهم ورهبانهم وعلماءهم ولا يستجيبون، بل يستكبرون، بل يحرفون، بل يكتمون كلام الله عز وجل. فإذا كان هذا حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحال نزول القرآن، فلا شك أن غيرها من أحوالهم من باب أولى. ولذلك قال الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لماذا؟ لأنهم أهل كبر وطغيان، إذا كانوا مع أنبيائهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا مع أنبيائهم، فكيف مع المؤمنين؟ كيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانوا يستفتحون على الذين يستفتحون على العرب بأنه سيأتي نبي نغلبكم معه، ثم يأتي هذا النبي بنفس ما وصف الله تعالى في كتبهم، فيكفرون به جميعا، فما يؤمن به إلا الثاني أو ثلاثة. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل أيها الإخوة على طبائع جبلت على الحسد والبغي والطغيان والكفر. كفاهم إخوة الكرام كفرا أنهم قالوا عن الله إن الله فقير ونحن أغنياء، كفاهم أنهم قتلوا أنبياءهم وكذبوهم، فهذا دليل على ما ذكره الله تعالى. ونحن اليوم لا نرى أشد عداوة للإسلام من اليهود. من الذي يوقد الحروب؟ من الذي أخوة الكرام الآن ملك زمام الإفساد في العالم في الإعلام؟ هم اليهود. من الذي يملك زمام الأمور في الحرب على الإسلام؟ هم اليهود المتصهينون، سواء كانوا في إسرائيل أو كانوا في الغرب أو في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان. فحقيقة هذا الأمر متجلي. لكن قوله تعالى والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. لماذا النصارى أولا أنزل فيهم الإنجيل وفيه من الترغيب والرحمة واللين والتخفيف ما جبل نفوسهم على قبول الحق أو جبل نفوسهم على التواضع، يعني من طبعهم لما أنزل عليهم الكتاب بعد عيسى جبلوا على ذلك، فكانوا أكثر مودة وأكثر دخولا في الإسلام. وأنتم ترون ذلك عيانا بمن يسلم ويدخل في الإسلام من النصارى أضعاف 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 من يدخله من اليهود، بل إننا لا نكاد نجد أو نسمع يعني في السنة أن يسلم 10 في السنة من اليهود، بينما نسمع من النصارى في اليوم 10. هذا دليل على ما ذكره الله تعالى. طيب ربما قال قائل هذا نرى أن النصارى الآن لهم الصولة والجولة في العداوة للإسلام. نقول نعم، هذا يوم أن تولى الأمر فيهم اليهود وناصر أو صار بينهم وبين اليهود من الولاء ضد الإسلام، فهنا ظهرت عداوتهم حينما ناصروا اليهود وحينما تكافتوا مع اليهود، واللوبي الصهيوني في الدول الغربية ظاهر وهو الذي له المكنة. عامة الشعوب النصرانية ليست معادية للإسلام ظاهرا، ليست معادية للمسلمين ظاهرا، ولذلك تجدون إخوة الإسلام أن المساجد في أوروبا ظاهرة لا يعاديهم النصارى، وإنما تلك يعني هذا اللوبي الصهيوني النصراني اليهودي الذي اجتمع على عداوة كل دولة تقوم للإسلام، فهم إنما اجتمعوا لذلك لهذا الهدف. ولهذا قال الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، حينما يجتمعون على الولاء والعداوة فإنهم يجتمعون على مصالحهم ضدكم جميعا. أما عموما في حال طبيعتهم فإنهم أقرب، أقصد النصارى أقرب إلى الإسلام. نعم تفضل.
تفيض من الدمع يبكون عند سماع القرآن بملء أعينهم مما عرفوا من الحق، أي بسبب ما سمعوه في القرآن مما علموا أنه حق بسبب معرفتهم لكتابهم. يقولون ربنا آمنا، أي آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد وبمن أنزلته عليه، فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم القيامة من أمة محمد، أو مع الشاهدين بصدق محمد أنه رسولك إلى الناس.
نعم، هذه الآية نازلة في طائفة، اختلف المفسرون طبعا في نزولها، في طائفة من أهل الحبشة جاءوا إلى المدينة فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ففاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لكن هذه القصة يشكل عليها أمر، وهي أن هذا كان متقدم والآية نازلة متأخرة. ولذلك قال بعض المفسرين منه ابن عاشور أن هذه الآية هي تصف حال من آمن من النصارى كالنجاشي وغيره ممن لم يأتي إلى المدينة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن كمن أهل اليمن أو من أهل الحبشة أو غيرهم، آمنوا وسمعوا الحق ودمعت أعينهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم ولم يعرفهم، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ليكشف حالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من هؤلاء من لم يكونوا بين يديك وقد آمنوا، وهؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود بين يديك وهم مصرون على الكفر. فالله تعالى يذكر حال النصارى من حيث قربهم للإسلام حتى ولو كانوا بعيد، فهم منهم من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسمع الحق، إذا سمع الحق تفيض عينه مما عرف من الحق. وإن كانت القصة نازلة، وإن كان في قصة النجاشي نازلة أنه دمعت عينه حينما قرأ جعفر الصادق، جعفر بن أبي طالب سورة مريم فدمعت عينه ومن معه من القساوسة، إلا أن هذه الآية قصة متى؟ في مكة هذه القصة، وهذه الآية نازلة في آخر ما نزل في المدينة. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن المقصود بها ذكر حالة من أحوالهم التي تتجدد فيهم في من يؤمن منهم ولو لم يكونوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما لنا لا نؤمن بالله، أي سبب يحول بيننا وبين ذلك مع وجود المقتضي له، وهو الطمع في إنعام الله، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي لن نلتفت لشيء يجعلنا نكفر بالله ورسوله، ونحن نطمع في الجنة بصحبة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله. فأثابهم الله بما قالوا، أثابهم الله على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابا إلى النجاشي، فأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم، ثم أمر جعفر بن أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع، وهم الذين أنزل الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة إلى قوله من الشاهدين.
على كل حال، كما ذكرت لكم، إلا أن يكون هذه القصة نازلة في يعني وفد أرسله الله تعالى في المدينة، يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وهو أنه سلم في المدينة يعني بعد أن هاجر، يعني كأن هذا ليس في الذين هاجروا في الحبشة، ولكن الذي يظهر الله تعالى أن قراءة سورة مريم فيهم كانت قرأها جعفر بن أبي طالب كانت في هجرة الحبشة، والله تعالى أعلم. نعم.
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الطيبات هي المستلذات مما أحله الله لعباده، نهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا منها، إما لظنهم أن في ذلك طاعة لله وتقربا إليه وأنه من الزهد في الدنيا، أو لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحله لهم، كما يقع من كثير من العوام من قولهم حرام علي وحرمته على نفسي ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل تحت هذا النهي القرآني. ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله عليكم، أي تترخصوا فتحللوا حراما، كما نهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال. وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما: إن من تناول شيئا كان قد حرمه على نفسه لزمته كفارة اليمين.
طيب، هنا هذه الآية لاحظوا أن السياق اختلف اختلافا كثيرا، يعني كان الحديث عن من؟ عن أهل الكتاب وعن النصارى، ثم مباشرة انتقل إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما المناسبة؟ هنا قاعدة أريد أن أعطيكم إياها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهمة جدا في سياق الآيات، يعني استرح حبيبي، استرح، الله يحفظك حبيبي، استرح، أجلس حبيبي. ها؟ سم. خلاص استرح، الله يحفظك، استرح. بسم الله عليك. إذا كان في أحد من أقاربي يأخذه. في أصيب بشيء؟ ها؟ هيا تحرك.
شيخي بي
سلامات إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. والله ما أدري طاح. جزاك الله خير. أقول بارك الله فيكم، هنا يعني في تجدون في تفسير في سور ومناسباتها ومقاطعها، سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وغيرها من السور، وكذلك سورة الأحزاب، سورة النور، ستجدون أن الأحكام منقسمة إلى قسمين، قسم في أول السورة قسم في آخر السورة. في كل السورة هذه ستجدون مفاجأة أن في آخرها يأتي سياق أحكام مباشرة مختلفة عما قبلها. ما السر؟ من منهج القرآن أولا أنه يتخول في خطابه بين التشريع وبين الموعظة، أو بين التشريع وبين خطاب المؤمنين في تعاملاتهم. ونلحظ كثيرا من هذه السور أنه يتخلل الأحكام التشريعية خطاب عن المنافقين واليهود والنصارى. فما المناسبة في هذا؟ المناسبة تفضل. من هذا؟ واحد، التحذير المؤمنين من حال هؤلاء اليهود والنصارى في تعاملهم مع شرع الله، وإنما سلبت الخلافة من اليهود. لماذا؟ لأنهم استعصوا على أمر الله ورسوله. وإنما سميت البقرة بالبقرة لأنها تمثل حال بني إسرائيل في اتباعهم لأوامر الله. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فكأن الله تعالى يقول هذه التشريعات تحتاج منكم إلى أن تستمسكوا بها وأن تقيموها كما أمركم الله، وأن تحذروا من حال اليهود والنصارى في تلكئهم وتحايلهم وتخليهم عن أوامر الله. هذا واحد، هذا مهم جدا، لأن المقصود في التشريع في القرآن هو الاتباع وليس الإخبار. ثانيا إخواني الكرام، لماذا طيب فصل بين الأحكام؟ جزء منها في أول السورة جزء من في آخر السورة. قلت لكم أولا لتتخلل الموعظة بين الأحكام، يعني هنا يأتي بقسم ثم تأتي مواعظ وتوجيهات ثم تأتي قسم ثاني. وهناك أيضا يعني لطيفة أخرى وسر آخر والله أعلم، أن الأحكام الأخيرة هي استطرادات واستثناءات وأحوال خاصة من الأحكام الأولى. يعني مثل ما نقول جاءت الأحكام الأولى في تأصيلات وتشريعات أساسية، طيب سيتم تطبيقها. من خلال التطبيق الذي يعني امتثال أوامر امتثال المؤمنين لها سيرد في ذلك أحوال خاصة فيها استثناءات، ويحتاجون إلى بيان أحكامهم، ويحتاجون كيف يفعلون في شيء لم يفهموه أو شيء أخطأوا فيه أو شيء لا يستطيعوه، فتأتي الأحكام الأخرى مبينة لما سبق في الأحكام الأولى. هذه لو استقصيتموها في السور الخمس لوجدتم أنها ظاهرة والله تعالى أعلم. طيب هنا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. طيب لو قلنا هذا على قاعدة أن هذا تفصيل لما سبق، ما الذي سبق؟ يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم. هنا قال الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني هنا فيه حلال فوسع الله دائرة الحلال. قد يأتي أناس من يعني مبالغتهم في تمسكهم بالكتاب أنهم والله يتجنبون الحلال يحرمونه على أنفسهم باليمين، والله لا أكل كذا، إما لأن هذا الأكل يعني قد يشغله أو قد يثقله أو قد يعني يجعله يعيش في يعني سعة من المأكولات تشغله عن طاعة الله أو نحو ذلك. من الناس من يزيد تدينه إلى أن يحرم ما أحل الله له أو يتمنع، إما باليمين أو بغير اليمين، مثل أولئك الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله تعالى. منهم من حرم على نفسه النكاح، ومنهم من حرم على نفسه اللحم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فنهرهم عن ذلك، نهرهم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث قال ها إني أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني وأيضا قال فمن اتبع سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومعنى ذلك أن الذين يشددون على أنفسهم بالحلال فيحرمونه أو يتمنعون منه ليسوا أتقى الناس وليسوا هم على السنة، فهذا استثناء أو تفصيل وبيان لقوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. هناك أناس قد يحرموا على أنفسهم الطيبات بأحوال مختلفة. قال الله تعالى ولا تعتدوا، يعني تعتدوا على إيش؟ ولا تعتدوا على ما حرم الله، لا تحرموا الطيب ولا تعتدوا على ما حرم، يعني هناك صنفان من الناس إفراط وتفريط. الإفراط التفريط هو أن يتخلى عن شيء من المحرمات يفعلها، يتساهل فيها، في أحكام من الربا يقول والله هذه فيها خلاف، في أحكام من غير ذلك من المأكولات والله فيها خلاف. والإفراط هو أنه يتشدد ويشد على نفسه بالتمنع من الحلال. نعم، إن الله لا يحب المعتدين. نعم.
وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما إن من تناول شيئا كان قد حرمه على نفسه لزمته كفارة اليمين، وهو الظاهر من الآية التالية حلالا طيبا غير محرم ولا مستقدر.
يعني هنا أراد أن يبين المناسبة بين هذه الآية والآية التي بعدها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما مناسبتها للحلال والحرام والطيب وغير ذلك؟ مناسبتها أن هناك أناس يحلفون يمينا على تحليل حرام أو تحريم حلال، يحلفون على التمنع من الحلال، فقال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. نعم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها الكفارة، وهي قول الرجل لا والله وبلا والله في كلامه غير معتقد لليمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بأيمانكم المعقودة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيها، فكفارته أي من حلف يمينا معقودة وحنث فيها فعليه أن يخرج عنها الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجب عليكم أعلاه ولا يجوز لكم أدناه حتى يشبعوا. وقال عمر وعائشة يدفع إلى كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر، أو كسوتهم ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا، قيل المراد بالكسوة ما تجزئ به الصلاة، أو تحرير رقبة أي اعتاق مملوك من الرق، أي والحالف مخير بين هذه الثلاثة المتقدمة يخرج أيها شاء. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أي فمن لم يجد شيئا من الأمور المذكورة فيكفيه عن الكفارة صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات. واحفظوا أيمانكم، أمرهم بحفظ الأيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث بها، وإذا حنثوا فيه فلا يتساهلوا بترك الكفارة لعلكم تشكرون ما أنعم الله به عليكم من بيان شرائعه وإيضاح أحكامه.
نعم، هذه الآية واردة في سورة البقرة أليس كذلك؟ قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لكن هذه الآية مكملة لها، وقلت لكم في الدرس الماضي أن كثير من أحكام سورة المائدة هي مكملات وتفصيلات لسورة البقرة. سورة البقرة أتت بالكليات وأصول التشريعات، وهذه أتت بتفصيلات. هذه أتت بالكفارة، وما هي الكفارة، تفصيل الكفارة، مع أن في عادة التشريع أن تفصيلات التشريعات تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو هو الذي إيش؟ لا يقصد فيه اليمين، وإنما يقصد فيه يعني كلام التأكيد أو الإكرام أو يعني ما يكون من لغو، والله أني رحت وكذا، هذا ليس يمينا. أو حتى الإكرام، والله أن تأكل، هذا إكرام وليس عقد يمين من باب التأكيد عليه. ففرق بين من عقد اليمين لليمين حلفا: والله لا أذهب لفلان، مع أن هذا قطع لصلة، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، والله لا أفعل كذا، هذا عقد يمين. وأدخلوا في هذا الطلاق الذي قصده المنع، إن ذهبت فأنت طالق، ليس قصده الطلاق وإنما قصده المنع، فيكون يمينا على قول بعض أهل العلم، وإن أجراه بعضهم على أنه طلاق لأنه استخدم الطلاق في لفظ الطلاق، فهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهذا دليل على أن الله عز وجل لا يكلف الناس بشيء خارج، يعني لا يطلب منهم فوق طاقتهم، فهو أمرهم في الكفارة في أوسط ما يجدون. وهذا يدل على أن في النفقات، في الصدقات، في الضحايا، أن الإنسان الواجب عليه أن يأتي الوسط، ولا يجوز له يأتي الأقل في الأمور الواجبة، لا يأتي الأقل، والفاضل له أن يأتي الأكمل. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لن تنالوا كمال الأجر والبر والفضل إلا حتى تنفقوا من أفضل ما عندكم، وإلا أن الواجب هو من أوسط ما تطعمون. طيب، قال: ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا سؤال في سر الاقتران الإطعام بتحرير الرقبة، مع أن تحرير الرقبة يعني ليس في زماننا، في أزمنة مختلفة في الإسلام تحرير الرقبة أكثر ثمنا بأضعاف يعني الكسوة والإطعام، مع أنه قد يأتي العكس في حال فقر المسلمين، قد يأتي العكس حينما يغلى الثمن. الآن في بعض بلدان المسلمين التي أصيبت بما أصيبت به، يعني غلاء الثمن، غلاء الأكل والشرب واللباس غلاء كبير جدا، لكن على حال المعتاد. فما السر في هذا الاقتران؟ ما السر في جعل اعتاق الرقبة في كثير من الكفارات؟ أمران: الأمر الأول أن هذا من حث الإسلام على الرق، أنه جعلها في الكفارات، فأدخلها في الكفارات حتى يكثر الرق. هذا أمر الأول. الثاني أن فيها تعظيم لقضية الكفارة. والله إذا كان يميني حتى أكفره أعتق رقبة قدرها كذا، فهذا مما يبعث التعظيم في القلب، والله تعالى يعني إنما يريد التعظيم في قلوبنا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فجعل عتق اليمين حتى تعظم، عتق الرقبة جعل في اليمين كفارة اليمين حتى تعظم اليمين حتى يعظم. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هي ليست بالاختيار، وإنما هي على الترتيب. فمن لم يجد، فمن حلف فليس له أن يصوم إلا أن لا يجد الإطعام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن في جعل الإطعام هنا يعني هو المطلوب، حتى يعني تقضى حوائج الفقراء ويرتنوا، لأن الصيام يعني مرده إلى صاحبه، أليس كذلك؟ مرده إلى صاحبه. ولكن الإطعام والكسوة مرده إلى المسلمين. وهذه الآية هي دليل من أدلة أن الفعل المتعدي مقدم على القاصر، العمل القاصر على الإنسان. يعني كل إنسان يتصدق بالصدقات قد يكون أفضل من صيامه، فهذا مما يستدل به في هذه الآية والله أعلم. طيب، ثم قال الله: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين بأن الإنسان لا يحلف يمينا إلا فيما يراه مهما ولازما. طيب، فضل.
إنما الخمر والميسر تقدم تفسيره في سورة البقرة، والأنصاب هي الأصنام المنصوبة للعبادة، أو هي حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عليها. والأزلام قد تقدم تفسيرها في أول هذه السورة. رجس، الرجس يطلق على العذرة والأقدار من عمل الشيطان بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له، فاجتنبوه. أكد تحريم الخمر والميسر فقرنهما بعبادة الأصنام وجعلهما رجسا، أي نجسين نجاسة معنوية. وقيل في الخمر نجاسة حسية أيضا ومن عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت. وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من أسباب الفلاح، وذكر ما ينتج منهما من الوبال. وعن ابن عمر قال: أنزل في الخمر 3 آيات، فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل: حرمت الخمر، فقيل: يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم. ثم نزلت بعدها الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. وعن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب.
هذه الآية هي قاعدة وأصل في المحرمات من الخمر والميسر وما ارتبط بهما. وقرن الله تعالى فيها بين الخمر والميسر، مع أنهما هذا طعام وهذا لعب وأكل، وإنما هو اجتمع في الأكل، هذا معنوي وهذا حسي. والأنصاب والأزلام هما داخلان في اعتقاد فاسد مخل في المعتقد، وهو اعتقاد النفع والضر من غير الله تعالى، بقضية استخدام الأزلام وهي القداح التي يقتسمون فيها أفعل أو لا تفعل أو نحو ذلك. وقرنت هذه الأعمال بالأنصاب وهي الأصنام للدلالة على عظمها، وأنها من أعمال الجاهلية، أنها من أعمال الجاهلية وصفات أهل الجاهلية. ولذلك قال الله تعالى: من عمل الشيطان. فهذه الأعمال الخمر والميسر والأزلام وكلها هي من أعمال الجاهلية، حرمها الله تعالى وقرنها بالأصنام في عبادتها، ولهذا قال سماها رجسا وهي النجاسة، والنجاسة هنا المعنوية، وكما ذكر المؤلف خلاف المفسرين في طهارة الخمر من نجاسته، والصحيح والظاهر والله تعالى أنه طاهر، وإنما هو محرم إنما هو محرم شربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرمت الخمر أذن في استخدامها في غير الشرب، أذن في استخدامها لأنه قالوا ذلنا في استخدامها في غير يعني شرب، فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها ليست بنجس، والخلاف في هذا مشهور والله تعالى أعلم. الميسر هنا واسع، يدخل فيه نوعان، نوع بمقابل ونوع بغير مقابل، يعني القمار يدخل في الميسر، والميسر هنا هو أن يتقامر الإنسان مع آخر والذي يكسب له مبلغ كذا يدخل فيه، وهو نوع من أنواع القمار، فهذا محرم قطعا. ولكن الذي فيه خلاف بين أهل العلم، وهو الذي مشهور الآن حتى في الجوالات، الآن أكثر الألعاب الإلكترونية هذه في الجوالات هي داخلة في الميسر ولكنها من غير مقابل، فما حكمها؟ هي في الواقع هي تؤول إلى مآلاتها، تؤول إلى مآلاتها، فإن كانت مشغلة عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وتضيع الإنسان وقته وتلهيه عن أموره الواجبة، الواجبة بطاعة والديه وقضاء حاجاته اللازمة وتعليمه، فإنها أقرب إلى الحرمة. وإذا لم تكن تؤول إلى ذلك فهي كغيرها من وسائل اللهو والمتعة التي يقضيها الناس فيما أحوالهم من اللعب، أنواع اللعب، والناس جبلوا على اللعب خصوصا الصبيان منذ يعني الأزمان، وكل زمن له يعني أحواله في اللعب. ولكن نقول في هذه يعني الألعاب التي هي قريبة من أعمال الميسر، من أعمال القبار بغير مقابل، هي آيلة بحسب مآلاتها وما آثارها ونتائجها. نعم.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا من المفاسد الدنيوية في الخمر والميسر، وفيهما من المفاسد الدينية، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أي هل أنتم تاركون لهما نهائيا؟ قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا انتهينا.
يعني لاحظوا أن قوله تعالى إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لاحظوا أن كثير من هذه حتى الألعاب هذه كثير منها يؤدي إلى يعني مفاسد وخلافات وشقاق، سبحان الله. ليش؟ لأنها أصلا من الأسباب التي الشيطان يوغل فيها الصدور، فيها التنافس غير الشريف، فيها التنافس غير الطبيعي، فيحدث الشيطان هنا يوغل الصدور ويحنق الشخص على أخيه وينازعه، أخطأت ما أخطأت، لي ما لي، وهذا مصداق ما ذكره الله تعالى. ذكر المؤلف قبل ذلك الآيات التي نزلت في الخمر، في تدرج الخمر، وهذا يدل على حكمة الله في تشريع الإسلام، أنه لم يحرم الخمر مرة واحدة. لماذا؟ لأنه تطبع به العرب والناس، فلو أتاهم مباشرة في الخمر في تحريمه في مكة ما استجابوا أبدا، حتى ربما كان هذا سبب في عدم إسلامهم، فأخر ذلك إلى المدينة، وإنما بدأ بهم في قوله يسأل قبل ذلك في مكة. قال الله تعالى في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني ذكر هذا من باب الإباحة. ثم جاءت في المدينة قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فالتقي سيتقيها ويتركها. ثم جاءت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأنها الإنسان لا يعقل ماذا يقول، فكيف يصلي ويعقل الآيات. ونزلت في قصة بعض الصحابة حينما صلى بهم أحدهم فيعني قرأ قراءة غير صحيحة. ثم نزلت هذه الآية وهي التي قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها استجابة مباشرة انتهينا، وليس كما قال بنو إسرائيل تلكأوا وعاندوا. وهذا يؤكد لنا إخوة الكرام أن تمام الإسلام والاستجابة هو أن الإنسان إذا سمع قول الله وأمر الله عز وجل لم يكن له الخيار وإنما له الاستجابة المباشرة. نعم.
واحذروا أي مخالفة الله ورسوله فيما طعموا من المطاعم التي يشتهونها إذا ما اتقوا، أي اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره، وعملوا الصالحات من الأعمال ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه كان مباحا فيما سبق، وآمنوا بتحريمه ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل، وأحسنوا أي عملوا الأعمال الحسنة. سبب نزولها أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر وماتوا وهي في بطونهم، أي فكان الجواب أنهم ماتوا قبل تحريمها فلم يكن عليهم في شربها إثم وكانوا أتقياء.
هذه من الآيات المشكلة عند المفسرين. ليش مشكلة؟ لأنه لاحظ قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. طعموا إيش؟ فلذلك يعني لما جاءت بعد آيات الخمر فهمها بعضهم أنها إذا كانوا مؤمنين متقين فلا بأس في شربها. وقد ورد في هذا روايات عن بعض من يعني أسلم متأخرا فهم هذه الآية على غير وجهها، إنهم فهموا أنني ما دمت مؤمن متقي فلا بأس في شربها. فهذه الحقيقة من الاحتيال على 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 النص، وهذه الحقيقة كثير من أصحاب الشهوات والملذات يعني يتطلبون لتحليلها الأقوال الشاذة حتى يستمتعوا بما هم عليه من المتعة. يعني كمن يأكل الربا يحاول أن يجد أبواب خلافا، يتتبع الخلاف، والله هذه فيها خلاف، ويأخذ هذا بكونها فيها خلاف المسألة هذه. وهذه في الأمور المالية والمطعومات كثيرة، والذي حقيقة ينبغي على الإنسان أن يتقي الله تعالى فيها بما دل عليه الدليل. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا، فهي إما نازلة على من سبق أو هي نازلة في درجات المؤمنين كما قال السعدي رحمه الله. قال في إذا ما اتقوا هذه واحدة وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، هذه الثانية، ثم اتقوا وأحسنوا. فقال السعدي إن هذه دليل على درجات الإيمان، الإسلام في الإيمان وفي الإحسان، فالأولى دالة على الإسلام والثانية دالة على الإيمان والثالثة دالة على الإحسان. وهذا دليل على أن الناس في تلقي الأوامر والتشريعات على ثلاث درجات. منهم من يأخذ ظواهر التشريع ويمكن أن يخالف، ومنهم من يأخذ التشريع بإيمان، ومنهم من يأخذه بكمال وإحسان. وهذا هو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في آخرها والله يحب المحسنين. وذكر المفسرون أيضا تأويلات أخرى في تكرار التقوى هنا، أنها تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد، يعني تأكيد مع الإيمان وتأكيد مع الإحسان وتأكيد مع يعني ابتداء الأمر وانتهائه. كل هذه الأقوال محتملة في تأويل الآية. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما وتوفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا. تفسير الآيات عند قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد.
قال المؤلف رحمه الله وإياه يبقى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، كان الصيد أحد معايش العرب، فابتلاهم الله بتحريمه مع الإحرام وفي الحرم، كما ابتلى بني إسرائيل أن لا يعتدوا في السبت. عن مقاتل قال: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. تناله أيديكم ورماحكم، أي دون حاجة إلى السهام والجوارح والطرد، ابتلاء من الله تعالى، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليتميز عند الله من يخافه منكم خفية عن الناس، كما يخافه بمرأة من الناس ومسمع منهم، فالخوف بالغيب برهان الإيمان.
نعم، هذه الآية وما بعدها تتحدث عن الصيد، وكما ترون أن السورة ركزت على المطعومات كثيرا، وسميت بالمائدة لقصة المائدة. وذكرت لكم العلاقة بين قضية المائدة وبين قضية المواثيق، وأن كثير من هذه المطعومات مما هي تشريعات، وقد حرف فيها وغيروا المشركون وأهل الكتاب، فوثق الله تعالى أمة الإسلام على أن يحل فيها ما أحل ويحرم ما حرم غير تغيير، لأن المطاعم والمشارب من الأشياء التي هي من رغائب الناس وشهواتهم وملاذهم، فهي أقرب إلى التغيير والتبديل، و يعني أن كل جيل أو كل أحد يأتي يشرع ويغير. فالله عز وجل جعلها في هذه السورة وثق الأمر فيها لكثرة التغيير السابق فيها من المشركين واليهود والنصارى. حتى المشركون جاء في ذكر الآيات هذه في حتى المشركون فيما حرموه، في قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم، هذه في المشركين وليس في أهل الكتاب، فهي مما حرفوا فيها وغيروا. وأنتم ترون الآن أن المطاعم والمشارب فيها الحقيقة دخل فيها الحلال والحرام وغير الناس وفيها أيضا. تعرفون أن يعني باب المطعومات يعني من أواخر كتب الفقه في البيان، فلذلك هي جاءت في سورة المائدة التي هي من آخر ما نزل من القرآن. نعم، قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد. هنا فيه حكمة إلهية، أن الله من حكمته جعل هناك أشياء مما حرمت على الناس تكون قريبة منهم، ولعل هذه يعني سنة إلهية في الأمم، وحتى في وقتنا الحاضر تتبين هذا، إنه الله عز وجل يعني يجعل بعض المحرمات في متناول اليد، ويسهل يعني يسهل تناولها، وذلك في بني إسرائيل كحال حال أهل السبت الذين حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكان الصيد يأتيهم في سواحل البحر يعني ما يحتاجون فيه إلى شباك، فتحايلوا عليه بأن جعلوا شباكهم يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد، لأنهم أهل صيد، فابتلاهم الله بالصيد فجعل الصيد في متناول أيديهم ليبلوهم الله عز وجل، كما قال الله تعالى: بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. بعض الشيء اليد الصغار الطير، وبعضه بالرماح قريب، يعني ليس ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني صار واحد لحاله يمكن يصيد ما حد يدري عنه. فالله تعالى هذه من سنته ليتبين الصادق من غيره، ليميز الله الخبيث من الطيب، والدين مبني على الابتلاء أصلا. ولذلك نجد في عصرنا الحاضر أيها الإخوة مما هو في متناول اليد من المحرمات، يعني متناول اليد بأيسر ما يكون في هذه الجوالات الآن، من المشاهد وغيرها التي لا تحتاج إلى كثير جهد. وسبحان الله أنا تأملت هذا فوجدت لعله أنا هذا تأمل وليس عن يعني علم أو يعني دراسة أو دراية أو نظر، وإنما هو تأمل، إنه في كل زمن يعني يغلب فيهم شيء فيبتليهم الله في هذا الشيء. يعني لما كان الصيد من ما كثر وأثاد عليه العرب ابتلاهم الله فيه. اليوم الآن في هذه الوسائل المواصلات التواصل وسائل التواصل هذه هي الحقيقة هي لغة العصر الآن، فابتلاهم الله تعالى فيها. فأنتم ترون الآن تيسر تناقل الأخبار وتيسر تناقل الصور وتيسر مشاهدة المقاطع ونحو ذلك. فهذه النعمة التي الله عز وجل أظهرها فينا ابتلانا فيها وجعلها بين أيدينا وجعل المحرم فيها بين أيدينا. في الحقيقة هذه ينبغي للإنسان المؤمن أن يتنبه لها حقيقة. إذا كان الله تعالى ابتلانا بها في يعني سرعة النظر وسهولته وأن الإنسان لوحده يفعل ما يشاء، فينبغي أن يتنبه الإنسان إذا المؤمن الصالح إلى أن هذا ابتلاء من الله له ليظهر صدقه من غير ذلك، ليعلم الله من يخافه بالغيب. وإذا تذكر الإنسان هذه الآية في مثل هذا الحال فإن ذلك خير وأعظم ما يبعثه على الخوف والخشية. نعم.
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي في حال الإحرام، ومن قتله منكم متعمدا فلا كفارة على غير المتعمد، وقيل عليه أيضا الكفارة، فجزاء مثل ما قتل، أي فعليه جزاء مماثل لما قتله من النعم، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به أي بالجزاء أو بمثل ما قتل ذوى عدل منكم، أي رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين، فإذا حكم بشيء لزم، هديا بالغ الكعبة، المعنى أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك، ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها، وإنما أراد الحرم أي مكة وما حولها إلى أنصاب الحرم، ولا خلاف في هذا، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام والصيام، وأن الجاني يخير بين الأنواع المذكورة ليذوق وبال أمره، الوبال سوء عاقبة قتله للصيد، عفى الله عما سلف قبل نزول التحريم، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد هذا البيان فينتقم الله منه في الآخرة فيعذبه بذنبه، وقيل ينتقم منه بالكفارة. وقال شريح وسعيد بن جبير يحكم عليه في أول مرة، فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له اذهب ينتقم الله منك، أي أن ذنبك أعظم من أن يكفر.
نعم، هذه الآية في قتل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وتعرفون أن قتل الصيد محرم في حالين، الحالة الأولى قتل الصيد في الحرم في حدود الحرم سواء كان للمحرم أو لغير المحرم على السواء، والثاني قتل المحرم ولو كان في غير الحرم، قتل المحرم إذا أحرم في قتل الصيد المحرم من محظورات الإحرام كما تعلمون، وقتل الصيد للمحرم في غير الحرم كفارته غير قتل الصيد في الحرم. قتل الصيد في غير الحرم للمحرم كفارته، ما هي كفارته؟ محظورات الإحرام، طعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، هذا متى؟ إذا قتل في غير الحرم. أما قتل الحرم فإن الله عز وجل عظمه وشدد فيه سواء كان للمحرم أو غيره، فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا في كفارة الصيد للمحرم ولغير المحرم واحدة، أخطأت في الأولى، قتل الصيد للمحرم ولغير المحرم، ومن قتله منكم متعمدا قال أو غير متعمد، فهذا خلاف بين أهل التفسير، وإنما جاء قوله متعمدا تشديدا وتغليظا وتحذيرا من أن يصيده متعمدا، من أن يصيده متعمدا. طيب، إذا صاد المحرم الصيد سواء كان في الحرم أو في غير الحرم استدراكا لما ذكرت، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم. كيف مثل ما قتل من النعم؟ يعني مقابله من النعم. ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. طيب، إذا قتل عصفورا أو قتل طائرا يسيرا، فهل مقابله في النعم؟ في النعم لا، ما كان له مقابل، ما كان له مثيل في النعم يكون كفارته مثله من النعم، وما كان ليس له مثل فيحكم بقدره، فيحكم بقدره. وذكر أهل العلم أن كل ما صيد يحكم به ذو عدل منكم بقدره، بقدره. قال لا تقتلوا الصيد ومن قتلهم نعم مثل ما قتل النعم يحكم به ذو عدل منكم. لماذا قال ذو عدل منكم؟ لأن الحكم فيه لازم، فلا بد أن يكون حكم عدل، فإذا حكم فيه وجب تنفيذه لأن هذا حكم الله، فحكم الله لا بد أن يقوم به ذو عدل وأهل علم بحكم الصيد وما يتعلق به. ذو عدل منكم أي من المسلمين هديا بالغ الكعبة، أي أنه يقتل، أو أن عفوا أنه يكون هذا الهدي أين؟ في الحرم. طيب، إذا قدر في غير، إذا قدر الصيد بغير النعم فماذا يكون؟ إذا قدر بصدقة، لو قدر مثلا، لو قدر في قتل عصفور 20 ريالا، ذوي العدل قدر 20 ريالا في العصفور مثلا، فما الذي يفعله؟ يكون ذلك الكفارة تقدم لفقراء إيش؟ الحرم، لفقراء الحرم. فقوله هديا بالغ الكعبة للذي كفارته من الأنعام، وما ليس من الأنعام من الصدقات فيكون لأهل مكة. قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هنا للتخيير، والتخيير راجع إلى من؟ إلى العدلين أو إلى الصائد؟ إلى العدلين، أن يحكم به إما من الأنعام أو من الصدقات بقدرها. أو عدل ذلك صياما، يعني يصوم يوم أو يصوم يومين أو 3 أيام، ليذوق وبال أمره عاقبة أمره، عاقبة أمره. وهذا الخطاب دليل على التشديد فيها في أمر الصيد، تشديد في أمر الصيد، وشدد في محظورات الإحرام في أمرين، في الصيد وفي الجماع، في الصيد وفي الجماع، وكل نوع له كفارة. والله عزيز، ومن عفى الله عما سلف، أي قبل تشريع هذا الحكم، ومن عاد فينتقم الله منه. والمقصود بقوله فينتقم الله منه أن هذا توعد من الله، قد يكون عقاب في الدنيا، وقد يكون بفوات شيء من ماله، أو أن الله يصيبه بمصيبة، أو ينتقم الله منه بالكفارة، أو بتعزير إن كان عمدا. وهذا دليل على أن قتل العمد غير قتل غير العمد، لأن الآية واردة في العمد، فدل على أن غير العمد كما ورد في السنة لا يوجب تعزيرا. فهنا نستطيع القول بأن الكفارة للعمد ولغير العمد، والتعزير مع الكفارة للعمد، بمعنى أن لولي الأمر أن يعاقب من يتجاوز في أمر الصيد فوق الكفارة بتعزير، والله تعالى أعلم، أو يكون الانتقام من الله بالآخرة. ولا شك أن المقصود في هذا هو التغليظ، وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن في القرآن أساليب المقصود فيها التغليظ، شدة الأمر وتغليظه حتى ولو عظموه في النفوس لعظم. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى يا أيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيش؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني الخلود في النار للمشرك. طيب قاتل مسلم، قتل مسلم عمدا، ما حكمه؟ حكمه في الشرع أو بأمر الله هذا، ولكنه داخل تحت المشيئة، لأن كل معصية دون التوحيد، دون الشرك عفوا، كل معصية دون الشرك فهي تحت مشيئة الله تعالى، يغفر لمن يشاء ومن كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب
لا يصاد فيه من الحيوانات المائية، والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري، وإن كان نهرا أو غديرا، وطعامه ما قذف به البحر وطفى عليه، متاعا لكم تمتيعا لكم، أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا، وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حوما ما دمتم محرمين، ويحرم صيد غير المحرم على المحرم إن صاده لأجله.
هنا هذه الآية نصت على قتل الصيد المحرم في غير الحرم، وهي قوله وحرم عليكم صيد البر بر ما دمتم حرما، يعني في غير الحرم أو في الحرم. قال وأحل لكم صيد البحر، وهذا من سعة رحمة الله وتيسيره، وأنه ليس كل صيد. ثم أيضا هناك سبب آخر، وهو أنه ليس قرب مكة بحر في حدود الحرم، يعني في حدود الحرم ليس هناك بحر. طيب لو سأل سائل لو أنشئت أحواض كبيرة وكان فيها سمك، هل يجوز للمحرم أن يصيدها؟ نقول نعم، لأن هذا مطلق، الحديث مطلق أو الآية مطلقة، ولم يقل في حدود الحرم، ولهذا قالوا حل لكم صيد البحر سواء كانتم محرمين أو كنتم في الحرم، يعني بشيء يعني وضع أو نحو ذلك. نعم.
قياما للناس مدارا لمعاشهم ودينهم فيه ما يصلح دينهم ودنياهم، يأمن فيه خائفهم وينصر فيه ضعيفهم، ويربح فيه تاجرهم، ويتعبد فيه متعبدهم. والشهر الحرام الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة، ومحرم ورجب، لا يطلبون فيها دما، ولا يقاتلون بها عدوا، ولا يهتكون فيها حرمة، فكانت من هذه الحيثية قياما للناس. والهدي والقلائد، أي إذا قلد هديه علم أنه حاج أو معتمر فلا يعترض له أحد، فكان في ذلك تيسير لحياتهم وأسفارهم.
نعم، هذه الآية دلالة على عظم أمر الكعبة، ومن جهتين: الجهة الأولى حرمتها وحرمة أهلها، وأن هذه الحرمة لها ولأهلها فيها قيام للناس، يعني ما حرمه الله وما حكم فيه في حدود الحرم إنما مآله لكم، يعني كأنه لو سأل سائل لماذا حرم الصيد، لماذا حرم الصيد في الحرم، هو كأنه يقول لكم حتى تأمن، يعني يأمن الناس وتأمن الدواب، كل شيء يأمن في بيت الله تعالى، فمن دخله كان آمنا سواء كان من الإنس أو من الطير أو من الدواب، من دخله كان آمنا. فطبعا هذا في غير الأنعام التي أحلها الله تعالى لهديا بالغ الكعبة أو لأهل مكة في طعامهم، ولكن قال جعل الله الكعبة قيام بيت الحرام قياما للناس فيما أحله وحرم فيما شرعه. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن في هذا في هذه الكعبة البيت الحرام سر من أسرار حياة الناس، وهو أن في هذه الكعبة مصدر أولا قوة للناس، قوة لأمة الإسلام، وهو أيضا قيام حتى للبشرية جميعا. لماذا؟ ما دخل البشرية أو الكفار في الكعبة؟ هو لولا وجود أهل الإسلام لأطبق الله السماوات على الأرض، لولا وجود من يقول لا إله إلا الله لما كان في الأرض فائدة. انتهى الأمر. ولذلك حين لا يكون لا إله إلا الله في الأرض تهدم الكعبة. فوجود الكعبة قيام حتى لغير المسلمين، فإن المسلمين سبب في دفع الشر أو دفع العقوبة العامة على أهل الأرض. وهذا يؤكد أيها الإخوة قوله تعالى في سورة الفرقان في آخر آية، ماذا قال الله؟ نعم، قال آخر آية إيش؟ ربنا ولما زواجنا ذي القرى وجعلنا المتقين إماما. قال إيش؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما معنى هذه الآية؟ هذه من الآيات المشكلة على كثير من الناس ما يفهمها، وهي قبلها وارد دعاء عباد الرحمن وعبادة الرحمن، صفات عباد الرحمن. قال بعدها قل ما يعبأ بكم ربي، الخطاب للكفار هنا وليس للمسلمين، لأن الخطاب راجع إلى أول السورة. فكأن الله تعالى يقول لولا دعاء أهل الإيمان وعبادة أهل الإيمان للزمكم العذاب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، أي لولا دعاء المؤمنين فيكم وعباد الرحمن فيكم، أو لولا دعاءكم أنتم حين تضطرون إلى الله عز وجل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني العذاب لازم لكم في الدنيا أو في الآخرة. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة قياما للناس بمصالحهم، وهي الحقيقة قيام للأمة بمصالحها واجتماع كلمتها وحجها وتجارتها وغير ذلك. والشهر الحرام والهدي والقلائد تابع للكعبة، فهي محرمات لها علاقة بالكعبة. الشهر الحرام هي الأشهر الحرم الأربعة. لماذا حرمت؟ لأنها وقت طريق الحجاج والمعتمرين. رجب هو الشهر الذي فيه يعتمر، كان هو الشهر الذي يعتمر فيه العرب، ولذلك سمي رجب مضر. مضر هي قبائل العرب، فحرم من أجلهم. والثلاثة البقية كلها قبل الحج وبعده، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ذو القعدة للمجيء، وذو الحجة للبقاء في مكة والحج، والمحرم للذهاب. فكانت أشهر الحرم تأمينا للحاج. والهدي الذي يقدم للحرم وهو نوعان، نوع مطلق ونوع مقيد. المقيد هو المرتبط بالحج للقارن والمتمتع والذي عليه كفارات. والمطلق أن يعني، وهذا الذي يجهله كثير من الناس، وهو أنه يقرب لله، تقرب لله تعالى بهدي للكعبة دون نسك من حج أو عمرة. والقلائد هي الأنعام التي تقلد في أذنها أو في رقبتها ليعلم أن هذه هديا بالغ الكعبة فلا يقربها أحد من الإبل والبقر والغنم. قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن الحكم لله والتصرف لله وأن الملك لله وأنه هو الذي يحل وهو الذي يحرم وهو الذي يشرع وهو الذي يجعل للشيء عظمة وهو الذي يجعل للشيء حلالا وحراما. فهذا معنى قوله لتعلموا أن الله يعلم في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم. نعم.
ما على الرسول إلا البلاغ لهم، فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا إلا أنفسهم وما جنوا إلا عليها. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فعل ما يجب عليه وقام بما أمره الله به. قل: لا يستوي الخبيث والطيب، أي الحرام والحلال، وقيل الكافر والمؤمن، وقيل العاصي والمطيع، وقيل الرديء والجيد. ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن خبث الشيء يبطل فائدته ويمحق بركته ويذهب بمنفعته. فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاختاروا صالح الأعمال على سيئها، وكونوا مع صالح الناس دون أشرارهم.
هذه آية قاعدة، الآية هذه قاعدة، قاعدة تميز أو تعطي الإنسان حقيقة من الحقائق التي حكم الله بها، وهو قوله: لا يستوي الخبيث الطيب. طيب وش الخبيث الطيب؟ المؤمن والكافر، خبائث المطعومات وطيبها، غير ذلك، حتى ما يتعلق بالعقائد ونحو ذلك، المطيع والعاصي، الرديء والجيد. لا يستوي الخبيث والطيب، فالطيب هو ما وافق أمر الله، والخبيث هو ما خالف أمر الله. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تستوي.
وهذه الآية حقيقة لو كانت في نفوسنا ما فضلنا أو ما فضل الإنسان الكافر على المسلم أبدا. ما يمكن الإنسان يؤمن بهذه الحقيقة ثم يرى أن الكافر خير من المسلم بحال من الأحوال، لكنه حين تنقلب يعني الحقائق في نفوس الناس وتتغير، تتغير أيضا مقاييسهم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، أي لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها، ولا هي مما يعينكم في أمر دينكم، إن تبدلكم تسؤكم، أي إذا ظهرت ساءتكم، ولأن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سببا لإجابه على السائل وعلى غيره. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، أي مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ونزول الوحي عليكم، تبدلكم، أي تظهر لكم بما يجيبكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل به الوحي، عفى الله عنها، أي هناك أشياء سكت عنها القرآن ولم يكلفكم فيها بشيء، فلا تسألوا عنها، ولكن إن سألتم عنها ينزل عليكم التكليف بحكمها، أي فلا تكثروا من السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فيحرم من أجل مسألته.
قاعدة عظيمة جدا، وهي إنما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معظمة أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تشريع، ولذلك ورد في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فرض عليكم الحج، فقال قوم وأكثر السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وعلى كل حال هذه من الروايات، ولو قال نعم لوجبت على كل أمة الإسلام. تصوروا أن يحج في كل عام 1.5 مليار، كيف يكون هذا؟ لكن هنا يعني الله عز وجل يعني حينما قال لا تسألوا عن أشياء، أن الإنسان بطبعه يدقق في الأمور ويفصل ويأخذ التفاصيل، ليس هذا هو المنهج الصحيح. بعض الناس يقول: لا يا أخي حتى أخذ الأمور كلها لا في التشريع، لا، في الأمور الدنيوية شيء آخر. حتى في الأمور الدنيوية الذي يفصل في الأمور في الأعمال مثلا يتعب ويتعب ولا يستطيع أن يكمل مسيرته، لكنه إذا أخذت أصول الأشياء والأمور الكلية والأمور العامة الواضحة، فإن المسكوت عنه هو أصل المسكوت عنه. لماذا؟ ما الحكمة من السكوت عنه؟ ليس السكوت عنه تركه، وإنما هو راجع إلى 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 تقواك، إلى ضميرك الحي، إلى جهادك في سبيل الله وبذل قصارى جهدك. والناس يتفاوتون في تقواهم. تصور لو أن الناس يعني أوجب عليهم الأشياء كلها بالدقة وهم متفاوتون في التقوى والإيمان، لا ترك الناس دين الله. ولكن لما كانت الأمور العامة والكلية والظاهرة الأساسية موجودة وما بقي منها فهي جزئيات ترجع إلى ضمير الإنسان في تقواه وحرصه. ولذلك كثير من الأحكام التي فصلها الفقهاء في كتب الفقه هي راجع فيها إلى هذه الأشياء والمسائل. وإلا فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تركوا شيئا، إنما الأحكام الجزئية تحتاج إلى التقوى والتعظيم. ولهذا قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدقوني أن الإنسان المعظم لشعائر الله لا يحتاج مفتي. ليش؟ لأنه سيترك ما فيه إشكال وفيه شبهة وفيه خلاف، وسيتقي الله بقدر طاقته ويطيع الله عز وجل حسب قدرته. أما الذي يدقق الأمور، والله أنا وجدت وسخا بين ظفري وجلدي، هل يتم وضوئي أو لا؟ هذه يا أخواني الكرام من الأشياء التي الإنسان لو دقق عليها في كل شيء لا شق على نفسه ولما استطاع. والله عز وجل يقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من المشادة في الدين الإنسان يدقق في كل شيء، في كل الأمور، ويفصل في كل شيء، ويأخذ الجزئيات. ما تستطيع، ما تستطيع. ولكن اتقوا الله ما استطعتم. وليس هذا معناه إنك والله تتساهل في الأمور، لا، إنما خذ القواعد واتق الله. من المسائل مثلا حتى لا أطيل، خصوصا في جانب الطهارة، كثير ما يسأل الإنسان: والله حسيت بصوت بريح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة: لا تنصرف حتى تسمع صوتا، تسمع صوتا، السماع هنا بالأذن مو في الإحساس، سماع في الأذن، أو تشم ريحا. ما له الإحساس، ما له علاقة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شيء محسوس، تسمع أو تشم، انتهى الموضوع، خلاص اقطع الشك، ولا يحتاج أن تنظر إلى ذلك. هذا كثير في مسائل الدين أيها الإخوة، وهو أيضا ينجر على مسائل الدنيا والعلاقات الزوجية ومع أبنائك ومع الناس وفي مسؤولياتك في الوظيفة أو نحو ذلك. أيضا تعامل مع الناس في الكليات، في الأشياء العامة، ولا تدقق فتعسر على الناس وتنقطع. نعم.
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألوا عن مثلها في كونها مما لا حاجة إليه ولا توجبه الضرورة الدينية، ثم لما كلفوا لم يعملوا بها.
لماذا ما عملوا بها؟ لأن شقت عليهم، شقت عليهم. ولذلك لا تسأل عن أشياء تريد استنتاجها أو تريد تشريعها ثم تلزم بها فلا تستطيعها. نعم.
ما جعل الله من بحيرة هي الناقة التي كان أهل الجاهلية يبحرون أذنها أن يشقونها ويجعلون لبنها للطواغيت فلا يحتربها أحد من الناس، وجعل شق أذنها علامة لذلك. ولا سائبة هي الناقة تسيب، أو البعير يسيب بنذر على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله، فلا يحبس السائبة عن رعين ولا ماء ولا يركبه أحد ولا وصيلة. قيل هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم. ولا حام، الحامي هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة، إذا نتج من صلبه عشرة قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلائم ولا ماء. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، حيث حرموا هذه الأشياء تدينا وتعبدا ولم يحرمها الله عليهم.
يعني هذا اختلقوها من أنفسهم مع أنها حلال. من الذي قال يعني أنه اللي ولدت أنثى بعد أنثى أو ذكر بعد أنثى هذه لا تقرب، هي من عند أنفسهم. من الذي قال أنه الذي يعني الذكر أو الجمل الذي يأتي من ظهره عشر خلاص لا يكون يترك؟ كل هذا اختراق وإحداث من عند أنفسهم، فالله تعالى أبطلها. مع أن الآية في المشركين وهي في تكون في آية مكية كما في الأعراف، عفوا في الأنعام، إلا لأن المائدة فيها مطعومات ومشروبات وتحريمها فأتى بها هنا. نعم.
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي قالوا لن نؤمن بالقرآن ولا بالرسول ويكفينا دين آبائنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي هل يبقون على دين آبائهم ولو كانوا جهلة ضالين؟ فلا ينبغي لأحد أن يبقى على ما وجد الناس عليه لمجرد ذلك، وخاصة إن تبين فيه الفساد أو كان مخالفا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم أنفسكم، أي يلزموا أنفسكم ولا تبالوا بالناس، لا يضركم، المعنى لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم أنتم في أنفسكم، وهذا في من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال، أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضررا يسوغ له معه الترك. يا أيها الذين آمنوا.
نعم، هنا هذه الآية مهم جدا بيانها، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. طيب، إذا قال عليكم أنفسكم، ما هو الذي على نفسك؟ أليس من الذي على نفسك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أليس واجبا؟ فإذا قمت أنت بالعبادة بالطاعة وقمت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما عليك من الناس؟ يعني ما عليك إن ضلوا ولا ما ضلوا ولا اهتدوا، ليس عليك هداهم. يعني ما مثلا ابنك، أنت واجب عليك في ابنك أن تبلغه وأن تنصحه أن تنهاه أن تأمره أن تلزمه بالصلاة وتصطبر على ذلك، لكن ضل الولد، ما عليك فيه إثم، ما عليك فيه إثم. يعني بعض الناس قد يصل به الحد إلى أن يرى نفسه أنه هو المشرع أو هو صاحب الأمر، وأنه ما يمكن أن ينفذ شيء إلا بأمره ولا يتجاوز الأمر، وهذا ليس هذا، يعني هذا لا يمكن أن يستقر له الأمر. وإنما عليك البلاغ، عليك الأمر المعروف، عليك نفسك أنت في قيامك بأمر الله عز وجل، عليك بواجب النصح، هذا معنى الآية. أما أن تفهم بقوله والله أنت خلاص اسكت ما عليك من الناس، هذه أنكرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهي مخالفة لما دلت عليه الآية. نعم.
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، هذه الآيات الثلاث التالية أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما، والشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود إذا حضر أحدكم الموت حضرت علاماته حين الوصية اثنان، أي شهادة اثنين ذوى عدل منكم من المسلمين أو آخران من غيركم من الكفار، فيكون في الآية دليل على جواز شهادة الكفار على المسلمين في السفر في خصوص الوصايا. إن أنتم ضربتم في الأرض هو السفر فأصابتكم مصيبة الموت فنزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجدوا شهودا عليها مسلمين، ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصية الميت وما تركه فارتابوا في أمرهما ودعوا عليهما خيانة تحبسونهما من بعد الصلاة توقفونهما لليمين بعد صلاة العصر وقيل أو غيرها من الصلوات، فيقسمان بالله أن يقسم بالله الشاهدان على الوصية من الكفار ارتبتم، أي شككتم أنهما كاذبان لا نشتري به ثمنا، أي فيحلفان بالله لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النزل فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا ولو كان ذا قربا، أي ولو كان المشهود له قريبا، فإنا نؤثر الحق والصدق ولا نكتم شهادة الله، هذا داخل الحكم المقسم عليه، فإن عثر على أنهما استحقا إثما إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما إما بكذب في الشهادة أو اليمين أو بظهور خيانة فآخران يقومان مقامهما، أي فحالفان آخران يقومان مقام الأولين فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق من الذين استحق عليهم الأوليان، أي من أقرب الناس إلى الميت، فيقسمان بالله على الشاهدين الكافرين لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما، أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان، وما اعتدينا أي ما حلفنا هذا زورا عليهما، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية الشهادة على وجهها، فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا يخونوا، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية، فيفتضح حينئذ شهود الوصية، والحاصل أن من حضره الموت ولم يجد شاهدين مسلمين جاز له أن يشهد رجلين كافرين على وصيته، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلف الكافران بالله على أنهما شهدا بالحق وما كتما من الشهادة شيئا ولا خانا مما تركه الميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه أو ظهور شيء من تركة الميت وزعم أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك.
هذه الآية من أشكل الآيات، أولا هي في الوصية، وهذا التفصيل والتدقيق الذي ربما يمكن على مر التاريخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث إلا حوادث بسيطة جدا في هذه القصة. والوصية جاءت في سورة البقرة لكنها جاءت بتفصيلات دقيقة هنا في سورة المائدة لأمرين. الأمر الأول لبيان أن يعني كتاب الله عز وجل قد بين لكم البيان التام حتى في التفصيلات، حتى في الأشياء النادرة. فيعني ربما يسأل سائل يقول هذه القصة أو هذه الحالة نادرة، فلماذا يأتي بها القرآن؟ القرآن يأتي بها أولا لأنها ربما مسألة نادرة قد تنسى، وثانيا حتى يظهر أن حكم الله عز وجل بيان تام في كل شيء. هذه القصة أو هذه الآية خلاصتها حتى تفهم، يعني لو قرأنا تفسيرها ما نفهمها، يمكن لو لما قرأ أبو عزام ربما يعني لم نفهم التفسير، ولذلك هي المفسرون قالوا من أشكل الآيات وأصعب الآيات، لكن سبب النزول يبينها. سبب النزول هي واقعة في قضية الوصية للكفر، وصية المسلم وصية المسلم وتحميله الوصية كافر، يعني مسلم هذا تميم الداري وهذا عدي بن بداء ومعهم رجل مسلم، طبعا هذا تميم قبل إسلامه كان تاجرا ومعهم هذا الرجل المسلم فمرض وكان معه درع أو يعني قطعة ذهب خاف عليها أن يموت فيأخذانها منه، فماذا فعل؟ كتب كتابا وأن في متاع كذا وكذا 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 ووضعه في مكان لا يعلمان عنه في متاعه، فلما جاءه الموت دفع متاعه إليهما وقال أعطوه عمرو بن العاص وهو أقرب الناس إليه، فأخذ المتاع، مات الرجل فأخذ المتاع وأتي وفتحه فوجد فيه هذه القطعة الذهب فأخذاها وصروا المتاع وكأن شيئا لم يكن، والورقة موجودة، فباع هذا القطعة الذهب في مكة ثم ذهب إلى المدينة وأعطوه عمرو بن العاص أو أعطوه أقربائه، فلما فتحوا المتاع أقرباؤه وجدوا الورقة فأتوا إلى عدي طالبان عدي وتميم يطلبونهما هذه القطعة، فأقسما أنهما لم يأخذاها. فهنا المشروع ما هو؟ يؤتى بهذين الشاهدين بعد صلاة العصر وهما كفار فيشهدان أنهما لم يأخذا شيئا أو أن هذه وصية الرجل، وأنه ما لم يوصي لنا بهذا فهي وصية له. فإن عثر على أنه استحق إثما، القصة ماذا؟ ذهب أهل الميت إلى مكة فوجدوا هذه القطعة تباع في مكة، فقالوا هذه قطعة فلان، من أين لك؟ قال ابتعتها من عدي وعدي وتميم. إذن تبين أن تميم وعدي قد أخذاها بغير حق، فهنا يقسمان أهل الميت، أهل هذا الميت يقسمان بأن هذه القطعة لفلان بناء على الوصية التي وجدناها، أو بناء على كذا، يعني فيه أمارة من الأمارات. فإن استحق فإن كما قال فإن لا، خلكم معنا لاحظوا الآية. إذا حضر أحدكم الموت، هذا الرجل الذي حضر حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم مسلمين، طيب ما وجد المسلمان، يوصي لغيرهما أو آخران من غيركم، هنا الآخران هما عدي وتميم. إن أنتم ضربتم في الأرض، إذا هذه الوصية في السفر ليست في الحضر، في الحضر يجب أن يكون مسلما، فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسم، يعني بعد ما يأتون بالوصية تحبسونهما فيقسمان، هذان الرجلان ولو كان مشركين يقسمان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين، وهذان نصرانيان يؤمنان بالله فيحلفان بالله. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني وجد دليل على أنهما خانا الوصية وكذبا، فآخران أي من أهل الميت الذين وجدوا الدليل يقومان مقامهما، يقسمان مرة أخرى، من الذين استحق عليهم الأوليان، من الأوليان الذين لذين كتما، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، شهادتنا شهادة الأقرباء أحق من شهادة هذين الكافرين، وما اعتدينا، يعني ما قصدنا الاعتداء عليهما وإنما إبانة الحق، إنا إذا لمن الظالمين، أين اعتدينا؟ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. واضح القصة. إذن هي باختصار في الوصية لغير المسلمين، يتأكد منهما بالقسم بعد الصلاة، فإن اكتشف كذبهما يأتيان من المسلمين اثنان يشهدان على كذبهما فيحكم بشهادة الرجلين المسلمين. نعم.
يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم به أممكم الذين بعثكم الله إليهم، قالوا لا علم لنا، مع أنهم عالمون بما أجابوا به، لكن قالوا هذا إظهارا للعجز وعدم القدرة، وهو تفويض الجواب إلى الله، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ذكره سبحانه نعمته عليه وعلى أمه لقصد تعريف الأمم بما خصهم الله به من الكرامة وميزهما به من علو المقام، ولتوبيخ الذين اتخذوهما إلهين، ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه، وأنهما عبدان من جملة عباده، منعم عليهما بنعم الله سبحانه، ليس لهما من الأمر شيء، أيدتك، قويتك بروح القدس، الروح الطاهرة التي خصه الله بها، وقيل هو جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد حال كونك صبيا وكهلا، لا يتفاوت كلامك في الحالتين، وإذ علمتك الكتابة أي الكتابة والخط، والحكمة هي الكلام المحكم، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور طينا مثل صورة الطير، فتنفخ فيها في الهيئة المصورة فتكون طيرا كسائر الطيور، وتبرئ الأكمه هو الأعمى، وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء، فيكون ذلك آية لك عظيمة بإذن كل.
نعم، هذه كلها آيات أعطيت لعيسى عليه السلام، ولعلها من بركة الروح التي نفخت فيه، فكان له من الآيات أنه في ذلك الوقت الذي ظهر فيه الطب في عصره ويتعلق به، فكانت معجزته موافقة لعلوم قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، وكان يحيي الموتى بإذن الله، وكان يعني يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، يعني أعطي بأمر الله عز وجل إحياء الروح. نعم.
بإذني كله من جهة الله، ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله لأمر الله سبحانه. وإذ كففت دفعت وصرفت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات والمعجزات الواضحات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لما عظم ذلك في صدورهم وانبهروا منه لم يقدروا على جحده بالكلية، بل نسبوه إلى السحر.
لما رأوا أن هذه معجزات تجاوزتهم، تجاوزت علومهم، وهي يعني معجزات خارقة، اتهموه فيها بالسحر. نعم.
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم بالتوحيد والإخلاص والتصديق، وقيل معناه أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي ويؤمنوا برسالة رسولي. قالوا آمنا، أي استجاب الحواريون لدعوة عيسى عليه السلام. إذ قال الحواريون
إذا وحيت إلى الحواريين، ليس وحي رسالة، وإنما هو إلهام في قلوبهم أنهم يؤمنوا بالرسول، واختارهم الله عز وجل وشرح صدورهم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني كأن الله ألهمهم وشرح صدورهم للإيمان واختارهم لأن يكونوا حواري عيسى، أو يكون الوحي هنا وحي من الله لرسوله لهم، يعني عن طريق رسوله عيسى عليه السلام. والحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام. نعم.
إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن يؤمنوا بي وبرسولي، أي ألهمت الحواريين وقذفت في
قال الحواريون هم تلاميذ عيسى.
إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، الحواريون هم تلاميذ عيسى، لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه، فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك، وإنما طلبوا الطمأنينة كما قال إبراهيم، كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. ويدل على هذا قولهم من بعد وتطمئن قلوبنا والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوه ودعوكم من هذا السؤال وأمثاله إن كنتم صادقين في إيمانكم، فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة.
نعم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، يعني ليس هنا هل يستطيع ربك سياقهم أو خطابهم خطاب لعيسى بأنه تعجيز له أو طلب معجزة، لا، وإنما هل يمكن أن ينزل علينا ربك، المقصود به هنا خطاب، لأنهم من أقرب المؤمنين لعيسى، فهم قال هل يمكن لربك، هل يمكن، كما قال إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن. نعم.
قالوا نريد أن نأكل منها، كان معه جمع كبير لم يجدوا طعاما يكفيهم، وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله، أو بأنك مرسل إلينا من عنده، أو بأن الله قد أجابنا إلى ما سألناه، ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم علما يقينا بأنك قد صدقتنا في نبوتك، ونكون عليها من الشاهدين عند من لم يحضرها من بني إسرائيل أو من سائر الناس.
يعني هنا دليل في هذه الآية على أن الإنسان حينما يريد أن يستفصل من شيء أو يتبين من شيء ليستقر يقينه ويتأكد، كان يقول أعطني صورة من هذا، أعطني مثال من هذا، مثل لي حتى يتبين حتى يتأكد، لأنه ليس الخبر كالمعاينة، فهذا ليس فيه شيء إذا كان هذا في مقدور الإنسان، إذا كان هذا في مقدور الإنسان. وهذا من وسائل التعليم أن الشيء المشاهد أقرب إلى يعني حقيقة التصديق والمعرفة وضبط الأمر من غيره، بل الإيمان به، والله أعلم، مع أن هذا لم يكن في من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، وإنما هذه الأمة بحمد الله قد آمنت واستجابت من غير أن تطلب وتقترح على ربها أشياء في تشريعه أو دينه بما هداها الله تعالى وشرح صدرها. نعم.
قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، أي يكون يوم نزولها لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أي لمن في عصرنا ولمن يأتي بعدنا من ذرارينا وغيرهم، وآية منك أي دلالة وحجة واضحة على كمال قدرتك وصحة أرسالك من أرسلته، وارزقنا رزقا نستعين به على عبادتك وأنت خير الرازقين، بل لا رازق في الحقيقة غيرك ولا معطي سواك.
هنا عيسى عليه السلام، وهذا مما يشرع يعني المؤمن، لاحظ عيسى، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. لاحظ يعني هذا الطلب الطويل من عيسى عليه السلام كله دال على ابتهاله وتضرعه ويعني طلبه بأدب الدعاء مع الله عز وجل. وهذا مما ينبغي المسلم في طلبه من الله، أنه حتى لو طلب ولدا: اللهم ارزقني ولدا تستقر به حياتي ويقيم أمرك ويعينني على طاعتك، فإن هذه الدعوة التي في مع أن الله عز وجل يعلم ذلك، ولكن هي في حال يظهر فيها حاجة الإنسان، مثل ما قال زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي ولم أكن بدعائي ربي شقيا. يعني هذه إني وهن العظم مني هي من باب إظهار الحاجة، إظهار الحاجة. فالإنسان في دعوته إذا ضمنها إظهار حاجته وفقره ويعني ما احتياجه سبب احتياجه، فإن ذلك من دواعي الإجابة بإذن الله تعالى. نعم.
أجاب الله سبحانه سؤال عيسى عليه السلام فقال: إني منزلها عليكم، ووعده الحق وهو لا يخلف الميعاد، فمن يكفر بعد منكم أي بعد تنزيلها فإني أعذبه عذابا أي تعذيبا لا أعذبه أي لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحدا من العالمين، لأنهم يكونون قد كذبوا بما رأوه بأم أعينهم وذلك أشد العناد. عن ابن عباس قال: نزلت المائدة على عيسى بن مريم والحواريين خوان عليه سمك وخبز.
نعم، هذه الآية هي مقصد القصة، وهي أن الله أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل من قوم عيسى بأن الله إذا أنزل عليهم هذه المائدة أن يؤمنوا به ويشكروه عليها، وهذا يعني داخل في سياق السورة، وهو أن الله عز وجل قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وميثاق، اذكروا نعمتي يا أيها الذين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، جمع بين النعمة والميثاق. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى أخذ منهم الميثاق في حال نزول النعمة أو في حال طلبهم إنزال هذه المائدة، فهذا هو المقصود من هذه الآية. وهنا سؤال كبير استطرد فيه المفسرون وأطالوا بما لا حاجة له حقيقة، لكنه نذكره: هل نزلت الآية المائدة أو لا؟ لأنه قال هنا: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ففي بعض الروايات أنهم لما شافوا التشديد عليهم بأنهم يعني أنهم سيعذبون بها قالوا لا، قالوا اكتفينا انتهينا. وقيل أنها نزلت، وظاهر النص وظاهر الروايات الإسرائيلية أنها نزلت، لأن الروايات الإسرائيلية يكون القصة موجودة عندهم وأنها نزلت وأنها حصل كذا وكذا، حتى ذكرت في الروايات الإسرائيلية أن أنواع الطعام الذي كان فيها وكيف نزل وكيف طعمه ونحو ذلك، وما وكم بقي كم بقيت هذه المائدة في بني إسرائيل، ليست هي بقيت في 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 قوم عيسى وإنما بقيت فيهم طويلا إن كان الأمر هذا. فعلى كل حال قول الله إني منزلها عليكم تأكيد، لكن يشكل عليه قوله تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فإذا كان عيسى قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فأين هي الآن؟ هل هم يتخذون هذا اليوم عيدا؟ قال المؤلف هنا أنها نزلت يوم الأحد، فجعلوا يوم الأحد يوم عيد، وأصبح فيهم هذا اليوم يوم عيد أسبوعي. هذا والله أعلم يحتاج إلى نظر وتأمل، ولكن الذي يظهر الله تعالى أنها نزلت وبقيت فيهم عهدا ثم نسيت. نعم.
وإذ قال الله يعني اذكر يا محمد يوم القيامة يوم يقول الله تعالى هذا القول لعيسى بن مريم، وقيل بل هذا قول قاله الله تعالى لعيسى عند رفعه إلى السماء لما قالت النصارى فيه ما قالت. وإنما يسأل الله تعالى عن هذا القول وهو يعلم أنه لم يقله توبيخا للنصارى وقطعا لحجتهم. قال سبحانك أي أنزهك تنزيها ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها، إن كنت قلته فقد علمته. رد ذلك إلى علمه سبحانه تعلم ما في نفسي، ما أكتمه في صدري عن الناس لا يخفى عليك سبحانك، ولا أعلم ما في نفسك. نفى عيسى عن نفسه علم غيب الله تعالى وما يريد الله أن يفعله. إنك أنت علام الغيوب، وهو كل ما غاب عن حواس بني آدم وإدراكهم.
ما أعظم أدب عيسى عليه السلام. لاحظ أنه قال قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لعل هذا القول بعد أن رفع، لأنه بعد أن رفع اتخذوه إلها فسألوه، إما أن يكون بعد أن رفع أو أن يكون ذلك يوم القيامة والله تعالى أعلم. قال سبحانك تنزيه لله عز وجل من قولهم، وهذا أعظم رد على النصارى أن عيسى يرد عليه، قال سبحانك تنزهت عما يقوله قومي من اتخاذ إلها. فما أعظم هذه الآية في الرد عليهم، ولو قرأها نصراني عالم بصدق كتاب الله عز وجل لا أيقن بأن ما عليه النصارى ضلال وعقيدة باطلة. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، أنا إنما أنا عبدك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني هو اعتراف ظاهر من عيسى عليه السلام بضعفه وقدرة الله عز وجل وأن له الحق في هذا. إنك أنت علام الغيوب. نعم.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به من توحيدك بالربوبية والعبادة، وكنت عليهم شهيدا أي حفيظا ورقيبا، أرعى أحوالهم وأمنعهم عن مخالفة أمرك. فلما توفيتني أي رفعتني إلى السماء، وليست الوفاة هنا بمعنى الموت، بل عيسى عليه السلام باق في السماء على الحياة التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان. أي فلما رفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم، أي كنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليهم.
نعم. قوله فلما توفيتني يعني الوفاة هنا المقصود بها الوفاة الصغرى وليست الكبرى، لأن الله رفعه قوله تعالى إني متوفيك ورافعك، فالوفاة هنا وفاة النوم أو حالة من الحالات التي أرادها الله له، ثم رفع حيا. وكما قال الله تعالى في سورة النساء، إيش الآية؟ ها؟ إيش؟ نعم، بل رفعه الله إليه. نعم.
إن تعذبهم فإنهم عبادك، تصنع بهم ما شئت وتحكم فيهم بما تريد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز أي القادر على ذلك الحكيم في أفعاله. قاله عيسى عليه السلام على وجه الاستعطاف كما يستعطف السيد لعبده. في هذا القول من عيسى عليه السلام تبرؤ من القدرة على الحكم في أمته يوم القيامة، بل الحكم فيهم إلى الله وحده. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الآية ليلة الصباح يرددها.
هذه الآية العظيمة أيها الإخوة، قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذه فيها حالة من حالات التضرع وحالات التعظيم وحالة الرجاء باسم العزة والحكمة لله في رحمته ورأفته بعباده من عيسى عليه السلام، في رحمته بقومه. فهو هنا يستشفع باسم الله العزيز الحكيم في يوم تظهر فيه عزة الله وحكمته. هنا لم يتوسل عيسى عليه السلام باسم المغفرة والرحمة، لأن موضع القيامة موضع العزة والحكم، فاستشفع بعزته وحكمته وأنه هو صاحب الأمر سبحانه وتعالى، فله العزة والقهر وله حكمة والحكم. فهنا قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، ما قالهم قومي، لاحظ قوله إنهم عبادك، حينما نسبهم إليه في العبودية فإنما يريد أن يتقرب بذلك إلى ربه بالوسيلة لهم بالشفاعة لهم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، توسل باسم العزة المغفرة، فأن هذه الآية هي الآية الوحيدة في كتاب الله فيها ذكر المغفرة مع العزة والحكمة، لأن المناسب في سياق القرآن وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لكن لما كان السياق وارد في يوم القيامة وهو يوم العظمة والملك والعزة والقهر، هنا التمس عيسى الشفاعة والتمس الوسيلة من ربه واللطف من ربه باسمه العزيز. وهذا لا شك أنه من عظيم حكمته عليه السلام. ولهذا أيها الإخوة، هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قرأها باكيا مستشعرا ذلك الموقف يوم القيامة، وهو يتوسل لقومه بأن الله ينجيهم. قرأها ليلة كاملة قام فيها وهو يبكي، يرددها ثم يركع ويسجد ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويرددها ويركع، ليلة واحدة قام فيها. ماذا ترون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أو كان يستشعر؟ لم يستشعر نفسه في هذه الآية، وإنما يستشعر ذلك اليوم الذي تحتاج فيه أمته إلى شفاعته، فهو يقرأها مستشفعا بالله عز وجل لأمته في الدنيا قبل الآخرة. ما أعظم هذا النبي الرحيم، إي والله رحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم حالاته مع قومه الرحمة والرجاء لربه أن يلطف بهم وأن يرحمهم وأن ينجيهم، ولا شك أن هذا من عظيم فضله على أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي صدقهم في الدنيا وقيل في الآخرة، رضي الله عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به مما لم يخطر لهم على بال ولا تتصوره عقولهم، بحيث لم يبق لهم مطلوب ومرغوب لم يتحقق، والفوز الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال. لله ملك السماوات والأرض دون عيسى وأمه وسائر من ادعيت لهم الربوبية، ودون سائر مخلوقات الله تعالى وما فيهن أي من جميع الخلائق، كلهم ملك لله تعالى، فليس له ولد ولا والد، وهو على كل شيء قدير، أي فلن يحتاج منهم إلى نصير ينصره.
سبحان الله، ما أعظم ختام هذه السورة أيها الأخوة بهذه الآية التي ينقلنا الله عز وجل فيها إلى ذلك اليوم العظيم، ويذكرنا فيها هذه الآية إلى أصحاب الصدق والنجاة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق الذي حقيقته صدق الإيمان، صدق التمسك، لا نفاق فيه، لا رياء، لا سمعة، إنما هو إيمان صادق بالله عز وجل، تعبد صادق لا يرجو فيه ثناء أحد، ولا يرجو فيه أيضا جزاء الدنيا، وإنما يقوم بذلك صدقا مع الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه صفة إخوة الكرام الذين يريدهم الله، الصادقون في الديانة، لا يهمهم الدنيا ولا تهمهم مغرياتها ولا سمعتهم ولا وجاهتهم ولا فلان بن فلان ولا شهاداتهم، إنما يهمهم صدق ديانتهم لله عز وجل، قلوبهم مع الله ليس فيها حظوظ الدنيا. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فقط، بل فوق ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. إي والله، حق لمن وفقه الله تعالى أن يقرأ هذه الآية مستشعرا هذا الفضل وهذا الجزاء، وأن يلزم نفسه هذا الحال، وأن يكون من أهله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إي ورب، إنه الفوز العظيم. ثم قال الله: لله ملك السماوات والأرض. لن ينفع في ذلك اليوم تعلق، ليس لعيسى شأن ولا لأمه شأن، وليس لأحد شأن، الشأن كله لله تعالى. لله ملك السماوات والأرض في ذلك اليوم، التصرف كله وما فيهن، ليس لأحد ملك وتصرف في ذلك اليوم، وهو على كل شيء قدير. وتأملوا أيها الإخوة أن ختام هذه السورة موعظة وتذكير ونقل إلى الدار الآخرة، وكثير من السور، وهذا منهج القرآن تتبعوه، كثير من السور تختم بالموعظة. ومن هنا نأخذ منهجا أن الدروس والمحاضرات والدروس العلمية ودروس المدارس المدرسين ينبغي أن تختم بما يذكر ويعظ، لأن الأعمال تحتاج إلى موعظة، تحتاج إلى بيان فضائل، تحتاج إلى تحفيز. أما التعليم فقط ما ينفع لوحده، لأن كونك يتلقى المعلومة فقط دون أن يتزكى بها وتتفاعل وتتحرك في قلبه قد ما يمتثل لها. ولهذا قال الله تعالى في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة وإيش؟ ويزكيهم. كيف يزكيهم؟ أنا أسألكم. يعلمهم كتاب وحكمة، يعني يعلمهم التشريعات، يعلمهم الأوامر، يعلمهم التطبيق. يزكيهم كيف؟ يعني يحثهم، يدفع قلوبهم إلى العمل، الإيمان والعمل، يحرك الإيمان في قلوبهم بالوعظ، بالترغيب والترهيب، وبيان الفضائل والتحذير من المخالفة. هذا منهج نبوي أيها الأخوة، ينبغي أن يكون في مناهجنا، في التعليم، في دروسنا. تأملوا هذا يرعاكم الله في سورة البقرة، بماذا ختمت؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعاء. ولذلك يشرع ختم المجالس بالدعاء. ختمت سورة آل عمران بإيش؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لماذا ختمت بهذا؟ لتكون موعظة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها وتفكر فيها، لأنها موعظة فيها تذكير وفيها دعاء. في سورة الأعراف، في سورة المائدة معنا، في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وتأمل هذا في كثير من السور، تجد أن الموعظة تختم بها السور، وتجد أن الإنسان أيها الأخوة يحتاج إلى الموعظة. بل إننا إخوة الكرام، وهي وصية لنا جميعا، ونحن في درس العلم ودروس العلم وطلبة العلم يحضرون دروسه، نحن وإخوة الله بحاجة إلى التزكية والموعظة مثل ما حاجتنا نحن إلى الدروس. فلذلك لا تغفلون على، يعني إذا كنتم تحضرون دروس العلم هذه، فلا تغفلون عن سماع المواعظ. لا تقولوا أنا طالب علم المواعظ العامة، لا، أنت أحوج الناس إليها، لأن العلم قد يورث في نفسك العلو وشيء من الفخر وغير ذلك، تحتاج أن تكسره في الموعظة بالترغيب والترهيب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتقوى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.